بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
له كنت حريص على هذا الحوار منذ فترة فضيلة الدكتور الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا أستاذ خير. ربنا يبارك فيك يا رب.
منورنا.
الله يحفظك ويبارك فيك. أنت منور دايما.
ربنا يخلي حضرتك. كما قلت لحضرتك قبل التسجيل أسئلتي فيها الكثير من السذاجة، ولكن لتغفر لي لأن مفاهيم ملتبسة كثيرا يعني. فخلينا نبدأ الأول، يعني إيه طيار سلفي؟ يعني إيه سلفية؟
طيب الحقيقة يعني السلفية ببساطة شديدة جدا بتاع الإسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نقيا عبارة عن طريقة تطبيق معينة اتطبقت بطريقة كاملة في حياتي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلافة الراشدة بأمثل سورة. وهو صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني أفضل قرون الأمة دي، أفضل أجيالها جيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، واللي هيمشي زي ما ربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإحنا بنقول إزاي نفهم الإسلام ونطبقه بشموله، الإسلام اللي هو الأجزاء الثابتة اللي هو العقيدة والعبادة وأصول المعاملات. أصول المعاملات يعني إيه؟ الحلال والحرام والأخلاق. الأخلاق دي تشمل حاجات جوه في القلب، حب ربنا، الخوف من ربنا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وحاجات ظاهرة هتعامل معاك إزاي: الصدق، الوفاء، الأمانة، غض البصر، حفظ الفرج، أكل الحلال، الأخلاق في المعاملة مع الناس اللي هو الإحسان، الإيمان، الإسلام، الإحسان دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها الدين. التطبيق والفهم بنقول في الثوابت دي نرجع فيه إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه في عهد القرون الثلاثة الأولانية دي. أدي معنى السلفية. السلفية معناها إن أنا بقول بفهم الإسلام وبطبقه زي ما هم طبقوه، مش معناها إن أنا ما بستعملش وسائل الحياة المعاصرة. لا، لو واحد قال كده يبقى ما بيفهمش يعني إيه السلفية، أو ما بيفهمش يعني إيه تطبيق الإسلام. يعني أنا يقول لي: طب ما أنت سلفي ما تركب الجمل، ما تركبش الطيارة. أقول له: هو ده الإسلام؟ أنا قلت لك العقيدة، العبادة، الأخلاق، الأخلاق الظاهرة والباطنة اللي هي أعمال القلوب والأخلاق في المعاملة مع الناس دي، والحلال والحرام، المعاملات، أصول المعاملات دي هي الثواب بتاعتنا. أما نمط الحياة هشتغل إيه، هزرع إيه، هتعلم علوم حديثة معاصرة، هستعمل وسائل الحياة المعاصرة، دي كلها من المتغيرات اللي كل زمن بيتعامل بمقتضى ما كان في هذا الزمن. فبنقول السلفية هي فهم الإسلام بفهم خير من طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم والتابعين. احنا بنقول ده منهجنا باختصار.
طيب هو منهج؟
منهج.
هل السلفية مذهب؟
لا، السلفية منهج يشمل المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة.
نعم.
ويشمل العصور الثلاثة الأولانية دي كلهم على منهج واحد.
هل هو مختلف عن منهج الإسلام اللي هو منهج الرسول؟
لا، ده هو الإسلام الصافي من غير إضافات خارجة عنه. أنا بشبهها بحاجة.
لو قلت إن أنا مسلم أسير على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأتبع الكتاب والسنة،
بتفهمهم زي ما الصحابة فهموهم، يبقى أنت سلفي.
ما ينفعش ابقى مسلم بس؟
لا، تنفع طبعا، ما هو ده الاسلام.
يبقى تعبير سلفي هنا
ايه سببه؟
ماذا اضاف؟ يعني هل هو عمل تفرقه؟ بقى عندي حضرتك سلفي وعندي اخواني وعندي صوفي.
لا، مش كده هقول لحضرتك. احنا عندنا ايه مثال كده، كان في قصر جميل مبني على احسن اسس وقواعد، وبعدين اللي ما بيحبوش صحاب القصر ده بداوا يحدفوه بالطوب وبكل الوسائل الممكنة عندهم لغاية ما تهد. وبعدين جات ناس ورثة اصحاب القصر قالوا عايزين نبنيه، لقوا كومة من الايه، من الاحجار. ففي ناس قالت: كل الكومة دي تنفع ناخد منها عشان نبني القصر. وفي ناس قالوا لا ده في احجار من الاحجار دي كانت من اللي هي ضربها الاعداء وبقت ضمن الكومة. احنا الصح ان احنا لازم ننظف ونوصل للقواعد اللي اتبنى عليها القصر اول مرة وناخد الاحجار اللي اتبنى بيها ونبني على نفس القواعد عشان نبني نفس القصر بتاع اللي سبقونا بيه. فعشان كده عشان اختلفت الافهام في كيف يعود الاسلام الى ان يعيش الناس به في مجتمعاتهم بعد عصور من الانحطاط وبعد سقوط المجتمعات الاسلامية وسقوط الدولة الاسلامية في تبعية غير المنهج الاسلامي اختلفت انظار المعاصرين. فالسلفية بتقول احنا لازم نرجع للاسلام الصافي النقي كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هو التطبيق ده لانه حصل عبر التاريخ ده هد وحاجات جت من براه ومناهج اخرى باختلاط هذه الحضارة الاسلامية بالحضارة الاخرى دخل هناك اختلافات ومناهج اخرى. دخل على سبيل المثال فلسفة. بالتأكيد أصلا ما كانش بالفلسفة، وإن كان أتى بكل القضايا اللي الفلسفة بيبحثوها بس أتى بعقيدة أخرى واضحة جدا، علم الكلام. حصل نوع من الانحرافات في فرق ظهر في آخر عصر الصحابة على سبيل المثال، ناس اللي هم الخوارج اللي قالوا كل اللي بيعمل معصية يبقى كافر، كل يرتكب كبيرة يبقى كافر ومخلد في النار. وناس ردوا عليهم وقالوا لا ده مهما عمل من عمل كامل الإيمان والأعمال مش مهمة. وأهل السنة وقفوا في النص على العهد الأول يقول لا اللي يعمل معصية ويرتكب كبيرة يبقى عاصي يستحق العقوبة والعمل مهم وممكن يخش النار بس مش هيخلد فيها، مش هبقى زي الايه الكافر. ناس قالوا الإنسان مسير ملوش دعوة بحاجة، زي ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. الإنسان في حياته مسير بلا إرادة. وناس تانين قالوا لا ده احنا أحرار 100% وربنا لا دخل له بحياتنا ولا يقدر على أفعالنا ولا إرادتنا ولا مشيئتنا.
نعم.
وأهل السنة بقى اللي هم السلف وفضلوا واقفين في النص قالوا لا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. دي مسائل. في ناس قالوا طلع انحرافات حصلت، قالوا علي بن أبي طالب هو الإمام والمظلوم وأبو بكر وعمر وعثمان خونة وكفرة ويستحق كل عقوبة.
ده الفكر الشيعي.
أنا بضرب أمثلة.
نعم.
وناس تانيين قالوا لا ده علي بن أبي طالب ده راجل كافر مش كويس، وقال البيت دول ظلمة مفتريين. ماشي. ففضل اهل السنه على العقيده الاولانيه اللي هم اهل العقيده السلفيه بيقولوا لا ده احنا مفيش معركه
ليه
اصلا.
ليه حضرتك ما قلت لي اهل السنه فضلوا على العقيده؟ ليه مش اهل السنه؟ يعني ليه ما تبقاش السنه؟
ما هي هي
اهل السنه
هي هي
بدون ما احط لها السلفيه.
هقول لحضرتك. نعم. حالا اقول لحضرتك اهل السنه هو ده الاصل.
نعم.
واخدها. والسلفيه ظهرت لما في ناس قالوا احنا سنه.
هي
اهل
السنه انت السلفيه.
السلفيه هي الاسلام زي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المصطلح هو اللي اتاخر ظهوره.
ظهر امتى؟
ظهر من ايام شيخ الاسلام ابن تيميه وما بعده.
نعم. ظهر فين اول ما ظهر؟
ما بقولك في كتابات شيخ الاسلام.
نعم في السعوديه.
لا شيخ الاسلام ابن تيميه.
ابن تيميه
من 700 سنه تقريبا.
نعم.
من اكثر من 700 سنه كمصطلح.
وصل مصر المصطلح ده امتى؟
المصطلح ده ظهر بقوه مع ظهور جماعه انصار السنه. نعم. المحمديه اللي تأثرت تأثر كبير بدعوة أو تربى الشيخ حامد الفقي في مدرسة الشيخ رشيد رضا.
نعم.
جدا من الدعوة الوهابية ومن كتب شيخ الإسلام، يعني له مرجعيتين كبار أو ثلاثة بقى.
نعم.
أستاذه الأول محمد عبده مرجعية، ومرجعية تانية مع
رشيد
الشيخ
رضا.
لا رشيد رضا نفسه. ومع الشيخ محمد كتب الشيخ محمد عبد الوهاب.
نعم.
ومع ابعد بقى زمنا في العمق التاريخي شيخ الاسلام ابن تيميه والامام ابن القيم. فحصل تاثر كبير جدا وبدا التراث ده بعد ان كان متهم ومهجور ومحدش بيقبله الى ان هو يطرح كايه كاحد الاختيارات، بل في الحقيقه
ما بين ايه وايه؟ يعني انا اختار ما بين السلفيه وبين ايه؟ وبين الاخوان مثلا؟
لا
ولا ما بين
ده ده عمل سياسي يعني الاخوان حضرتك الاستاذ حسن البنا هقول لحضرتك ما بين السلفيه وما بين
الصوفيه
الى درجه ما لان الصوفيه في العصور المتاخره احنا على فكره الصوفيه مش كلها حاجه واحده الصوفيه متفاوته
هي السلفيه حاجه واحده
على الواقع الجديد في تفاوت في المواقف السياسيه
لكن من ناحيه المنهج
المفروض اللي احنا اتكلمنا عنه في الاجزاء دي ما فيش اختلاف كبير لكن في
يعني ما فيش سلفي وسطي وسلفي متشدد
لا في سلفي بيشوف في الموقف السياسي مثلا ان الحكام ولاة الامور
نعم ولا يجوز الخروج عليهم
وان
وطاعتهم من طاعة الله
ايوه بالضبط كده وخبرك حتى لو كانوا بيحكموا خلاف الشريعة
نعم
وان قضية الحكم ما انزل الله دي مش من التوحيد
وده كان جانب من السلفية في مصر بيؤمنوا
لا ده كان هو الجانب اللي بيتلمع في الاعلام قوي قوي قبل الثورة لان كان ده
هو اللي ليبيا. كان مسموح له انه يطلع
ايوه وفي ليبيا وفي سوريا
نعم
وفي في 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 الضفة الغربية
يعني في سلفية
في سلفية كانت بتستغل باسم السلفية عشان تروج للناس هذا الكلام بان احنا لازم نسمع ونطيع للحكام لغايه ما احنا بيقولوا لنا في كل لغايه النهارده بيقولوا لي ما انت كنت بتقول يا شيخ ياسر الخروج على الحكام كفر واخد بالك انا ما انت يا شيخ ياسر كنت بتقول حسني مبارك امير المؤمنين مش انا والله
بس
انا دخلت السجن عشان الموضوع ده ما انا بقول لحضرتك هي دي الاختلافات اللي في السلفيه واخد بالك في الواقع المعاصر يعني لكن بقول لحضرتك ان ايه ان كان الكلام ان انا بقول لك انا دخلت السجن عشان ما بقولش كده عشان مش عايز اقول كده فعشان انا بقول الحكم ما انزل الله دي قضيه من ركن اركان التوحيد ان الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله ركن اركان التوحيد وكان عشان كده خليتها في جزء من الموقف السياسي فدي وده بالتاكيد كبير قوي الفرق فيه كبير لان القضيه دي قضيه ان انا تابع للحكام المستبدين ان انا اواليهم واعتبرهم زي عمر بن الخطاب امير المؤمنين وزي من بعده انا الامر ده غير محتمل عندي عشان كده تفاوتت لدرجة ان انا كنت اقرب لسلفيين قصدي لغير سلفيين من المنهج الاسلامي من هذا النوع من السلفية
طيب هذا ارتواء من نفس المنهج بقراءة مختلفة بتفسير مختلف هل هذا صحيح؟
اعتقد ان ده مش كده قد ما هو مواقف يعني ايه مصلحية وقتية
بس ده كان قطاع كبير من السلف
لا قطاع لا مش كبير في الحقيقة بس هو لما خد وضع اعلامي ضخم وسمح له في حين كبت الاخرون نما نموا غير عادل في لصالح هذا
طيب يعني حضرتك بتقول لي ان اللي ظهروا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانوا بيظهروا على شاشات وفي القنوات
لا مش كلهم طبعا
هل بتقول ان دول كان مسارهم خاطئ
لا مش خاطئ؟ كلهم طبعا ما بتكلمش عليهم كلهم لان في مشايخ افاضل ما كانوش بيتكلموا في القضيه دي بالظبط
طب انا لو جالي حد وده هيرجعني لنفس السؤال اللي سالته لحضرتك من شويه لو جه حد عايز يسلم هو مش مسلم وما يعرفش حاجه عن الاسلام وسمع عن الاخوان المسلمين وسمع عن السلفيه
لا عمري ما هجيب له اصلا الحاجات دي انا اقول له دلوقتي حضرتك انت تتكلم انا اتكلم عن الاسلام وده لازم ياخده بيه ما انزله الله الامر ده جوه البيت
طيب هو البيت ملخبط آل البيت
لا
يعني آل البيت نفسهم منقسمين ما هو اذا كنا
بنتكلم حضرتك إيه الامر ده فطره في البشر يعني اقصد ربنا قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك الاختلاف حاصل وبين البشر كلهم وبين اهل الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقه، افترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قيل اولهم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. مع انهم مش كتار عددا الا انهم كتار تقسيما. يعني 72 فرقه فيها انحراف.
نعم.
فاللي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هم دول الفرقه الناجيه اللي هم الطائفة الظاهرة على الحق الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بيقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة على فكرة ممكن يكون صوفي على اعتقاد صحيح يبقى خلاص يبقى سلفي الاعتقاد يعني احنا عندنا صوفية
مش مسلم لاعتقاد مش
سني انا بميزه لأعتقاد. بميزه طب ما انت قلت سني اهو
سني الاعتقاد لازم اقول ما هو اصل السنه النبويه وكلمه سني انا لا لها اصل وحضرتك حضرتك دايما تستند الى القران والسنه
الاصطلاح.
هل في القرآن في مصطلح له علاقة باسم السلف؟ في هل في
هذا في اصطلاح مذموم؟
نعم.
الكلمة دي وردت في القرآن عن آل فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا الآخرين ككلمة.
طيب هل الكلمة دي موجودة بهذا المعنى القرآن والسنة؟
لا مش موجودة بهذا المعنى اللفظ، هذا اللفظ يعني مش موجود، لكن موجود ما يوازيه في المعنى اللي هو زي ما قلت لحضرتك ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. الاصطلاح أصلا زي بالضبط كده، هي كلمة الشافعية والحنفية والمالكية موجودة ومع ذلك قبلناها.
نعم.
لأنها دلت على طريقة علمية مش كده؟
نعم.
فالأمر ده زي ما قلت لحضرتك لما حصل انتساب للسنة أصبح هناك احتياج للتمييز عن إيه هو المنهج اللي هو يمثل العهد الأول زي ما هو.
يعني لو أنا مسلم وبصلي وبصوم وبتبع الفروض وبحاول أقتضي بالرسول عليه الصلاة والسلام.
جميل جدا. وأمور الإيمان الستة الأركان الستة بتعتقد فيها زي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة وإجماع السلف،
أبقى مسلم لازم ابقى سلفي؟
لا ما انت كده بقيت سلفي حتى لو ما تسميتش، انا مش مهم تبقى اسمك سلفي.
هو المصطلح ما كانش موجود، المصطلح جديد اساسا.
مش مهم، انا مش مهم عندي.
طب انا ليه احط نفسي في المصطلح؟ ليه لماذا؟
ابدا انا بحط نفسي حضرتك في هذا علشان يحصل تمييز عن الاختلافات الموجوده في اتجاهات اخرى بس.
فهنفضل.
ولكن لو حضرتك بتقول لي بتفترض افتراض صعب شويه ان انت بتطبق كل حاجه واسمك سلفي، مش مهم تسمى سلفي، ما لا يلزم ذلك، كفايه اسم مسلم فقط. لكن انا بقول لحضرتك زي بالظبط كده، لو انت التزمت وما خدتش مذهب بس انت بتصلي وتلتزم بكل مره تصلي،
حضرتك هتقول لي اركان الاركان.
لا هقول لحضرتك،
لا انا عايز الاركان السته.
الايمان الاركان السته غير الاركان الخمسه.
ايوه انا عايز الاركان
الايمان الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره.
نعم.
والاركان الشهادتين الصلاه الزكاه الصوم الحج والاحسان ان تعبد الله كانك تراه، هو ده الدين.
جميل
ماشي كده. لو انت لم تنتسب الى اي اسم لا حنفي ولا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي وكنت بتطبق الاسلام كما الثلاثه دول الاسلام والايمان والاحسان فانت ناجي عند الله عز وجل ومش لازم تتسمى
مش بيه. لازم اخد ختمه بحاجه.
لا مش لازم تاخد
ختمه، لا بقى اخوان مسلمين ولا
سلف. تبقى سلفي، المهم تبقى انت انسان مسلم تلتزم بما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام.
طيب الاختلاف، حضرتك قلت لي الاخوان المسلمين لا سياسيين،
انا بقول الاختلاف سياسي.
الاختلاف سياسي
وفي اجزاء من الخلاف اجزاء.
نعم.
يعني على سبيل المثال احنا بنقول ايه الموقف من الشيعة.
نعم.
احنا قلنا الشيعة موجودين مش كده؟
طبعا. والازهر الشريف بيعترف بيهم في مقرراته،
بيعترف بيهم
كمذهب. ايه؟
لا في فرق طبعا، ان هو مش مذهب فقهي بس.
نعم.
ده في مذهب فيه انحرافات ضخمة فقهية والاخطر منها الانحرافات العقدية. الانحراف في اولا في كتير من اصول الايمان وفي الاعتقاد في الصحابه وآل البيت.
نعم.
يعني انا على سبيل المثال الخميني بيقول في كتاب الحكومه الاسلاميه اننا نعتقد معشر الشيعه الاماميه الاثنى عشريه ان لائمتنا سلطانا على كل ذره من ذرات الوجود. مش ده اعتقاد مخالف للتوحيد في الحقيقه؟ ان الائمه ال 12 بيسيطروا على كل ذرات الوجود فما بقي لله عز وجل. لما قارن الكلمة دي بكلام ربنا سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة تكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويسمع قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أسمع قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. واحد بيقول لي له كل ذرات الوجود كل ذرة الأئمة بيتحكموا فيها يبقى ده صح.
طيب ده شرك ولا
طبعا
ولا خطأ في العقيدة؟
لا ما هو ده وصل إلى أنه بيوصف هؤلاء الأئمة في الحقيقة بأوصاف الربوبية وبيقول ان انا اطوف بقبورهم
ولكن هم يقولون لا اله الا الله
محمد بس هو الله. انا ده احتاج ابين له ان ده يخالف القران قبل ما اقول له انت كفرت. ما نعم. ممكن يكون بيرتكب شرك بس جاهل.
نعم.
فطالما جاهل يبقى لازم ايه اعلمه الاول قبل ما اقول عليه خرج من.
هل دار مثل هذا الحوار مع اي احد من علماء الشيعة؟
لا ما حصلش معايا انا شخصيا، لكن حصلت مناورات طويله جدا عبر التاريخ.
نعم. وفي مناظرات. لكن حضرتك وأنت مقتنع ولك رؤية وتفسير.
لكن أنا لأنه لم يتيسر.
لم يتيسر.
لأن سافرت إيران ولا هم جم مصر وربنا سهل ما يجوش برضه.
طيب إيه هي الدعوة السلفية؟ يعني حضرتك دايما يتقدم الدكتور الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. نعم. مين رئيس الدعوة السلفية وإيه هي الدعوة السلفية؟
رئيس الدعوة السلفية الشيخ محمد الفتاح.
طيب تمام. لماذا لا يظهر لا نسمع له صوتا؟
إدارية ضخمة جدا ويعني يفضل أداءها بهذه الطريقة.
طيب
ربنا يحفظه.
إيه هي الدعوة السلفية؟
الدعوة السلفية بالاصطلاح دعوة نشأت بعد في السبعينات من القرن الماضي في أواسطه وأواخره. الصحوة الإسلامية بدأت بحاجة اسمها الجماعة الإسلامية.
نعم.
شباب في الجامعة محبين للمنهج الإسلامي نشأوا بيدعوا شباب الأمة للعودة إلى الدين. كان منهجهم ومرجعيتهم اللي احنا بنسميه كتب السلفية، يعني مرجعيتهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقهم، كتب الفقه على المذاهب الأئمة الأربعة. حصل نوع من الافتراق بعد كانوا على منهج واحد سلفي الاعتقاد والطريقة. حصل نوع من الافتراق في أواخر السبعينات ما بين بعد ما دخل الإخوان اللي كانوا ساعة ما بدأت الحركة دي كان الإخوان لسه السادات لسه مطلعهم السجون حديثا وكانش لهم ممارسات مع الشباب دول، فدخلوا بعد كده معاهم وحصل نوع من محاولات السيطرة على الجماعة الإسلامية دي. فحصل في شباب قالوا احنا نفضل المنهج اللي احنا كنا عليه على حساب ان احنا نفضل في الجماعة الإسلامية اللي هي بقت سيطر عليها الفكر الإخوان وتصورهم السياسي وتصورهم المنهجي كذلك في بعض المناطق، وفي قالوا لا احنا نحافظ على الجماعة وإن خالفنا المنهج.
نعم.
ففضل اسم الجماعة الإسلامية مدة وجيزة ده في الإسكندرية والقاهرة، ثم تحول إلى اسم الإخوان المسلمين صراحة، وظهر اسم الفريق الثاني اللي هو المدرسة بتاعت الجماعة الإسلامية دي كانت اسمها المدرسة السلفية. وبعدين لما حصل انفصال فبقت المدرسة السلفية حاجة لوحدها نتيجة إن مسائل معينة، على سبيل المثال زي ما قلت أنا الموقف من الشيعة، احنا اياميها كان حصل الثورة الايرانية فكان جزء من الخلاف الموقف من الشيعة دول.
نعم.
هل احنا نعتبر الثورة الايرانية دي ثورة اسلامية والخميني امام للمسلمين، ولا دي ثورة طائفية او ثورة ذات توجه طائفي عايزة تنشر المذهب الشيعي، ولابد نحذر منها حتى ولو كانت ايجابية في هدم الشاه وتحرير ايران من الشاه، لكن هي ما هياش اسلاميه بدون انتماءات. ده موقف من الوقف.
نعم.
الصوفيه على طوائفهم وبعضهم عنده غلو في كثير من المسائل، مش كل الصوفيه زي بعض زي ما قلت حضرتك، لكن في ناس عندهم غلو.
نعم.
غلو يعني اللي بيتوفوا من الاضرحه ويتمسحوا بيها وينزل لها
السلوكيات المتصوف الحقيقي بيرفضها.
السلوفيه المتصوف السلفي السني هقوله كده،
السلف السني
هقول
لازم ده. علشان يبقى كويس يدخل في السلف.
لا مش كده، انا اقول لحضرتك حاجه، اصل هو على نفس الطريقه القديمه، اقصد زي صوفيه الجنيد.
نعم.
صوفيه يسموا الحسن البصري صوفي. انا نعم. القضيه دي واخد بالك ما فيهاش قضيه ان انا اقول، ما هو اسمه صوفي برضه حادث.
نعم.
الرسول ما كانش ومع ذلك قبل هذا الاسم، لكن كان حصل
ما هو من الركن السادس في الإحسان ويعامل الله كأنه يراه.
الإحسان لأن نحسن أخلاقنا. نعم. وده إحنا ملتزمين به كجزء من المنهج الإسلامي الصوفي.
نعم.
فاللي حصل في التسعينات الاختلاف ده إن نعمل إيه؟ كان هناك على سبيل المثال كل الطوائف الإسلامية اللي مش منتبهة للقضايا المنهج اللي جزء منها الاعتقاد في الصحابة، وإن إحنا عمرنا ما نقبل إن حد يسب أبو بكر وعمر، كلهم قعدوا يقولوا الثورة الإسلامية الإمام الخميني إمام المسلمين، والثورة الإيرانية ثورة إسلامية صرفة. وبعدين حصل إحنا كان لينا موقف مختلف مستقل تماما.
نعم.
كذلك في قضايا كتيرة.
هل كان هناك اختلاف في تغيير المنكر في استخدام العنف؟
دي بقى الجماعة الإسلامية بتاعت الصعيد.
الجماعة الإسلامية دي حضرتك ربطتها لي بالإخوان.
ما هي اللي كانت في وجه بحري وانتهت بسرعة إلى اسم الإخوان المسلمين. فضلت في الصعيد على اسم الجماعة الإسلامية القديم، لكنها اختارت، هي فضلت تميل برضو للفكر في الاعتقاد لمرجعية الدعوة الشيخ محمد، دعوة الشيخ محمد الوهاب وشيخ الإسلام التامية. لكن حصل اختلاف الكبير بيننا وبينهم ومع الإخوان أيضا، بينهم وبين الإخوان، في قضية تغيير المنكر وقضية قتال الحكومة. قتال الحكام اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله.
إحنا الخروج على الحاكم اللي يتنافى مع ما يؤمن به البعض من
لا، إحنا مش مؤمنين هم حكام ولاة أمور أمراء المؤمنين. بس بنقول نغير إزاي. يعني أنا بقول لحضرتك الخمارة، ما حضرتك مقتنع معايا إن الخمارة حرام
طبعا،
ومع ذلك أنا ما كسرتهاش، لأن أنا بقول لازم أغيرها بطريقة أخرى. هغيرها بطريقة في وقت من الأوقات يتزول بها الخمارة، بس من غير ما كسرها في التوقيت ده اللي يترتب عليه انها ترجع تتبنى تاني بطريقة احسن.
طيب انا هستأذن حضرتك، احنا هندخل لتغيير المنكر. انا كنت بس بلجأ لشوية فهم في الاساسيات عشان اقدر انطلق للحوار. هنطلع فاصل وارجع اكمل مع الدكتور الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى، واصل حواري مع الشيخ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. سيدي كنا بنتكلم عن تغيير
المنكر.
نعم،
ده اللي كان نقطة خلاف بيننا وبين الجماعة الاسلامية وبينهم وبين الاخوان ايضا، انهم اختاروا طريق العنف دون مراعاة لقضية المصلحة والمفسدة، وقضية ان احنا نقدر نغيره كده ولا لا، قادرين ولا عاجزين. لانهم كانوا يقولوا العجز معناه ان انا لازم ايدي تكون مشلولة مثلا عشان ما غيرش بايدي، واحنا بنقول لا، ده لو انت هتغيره بايدك بس هترتب عليه ضرر اكبر على نفسك او على المسلمين التانيين، يبقى ده نوع من العجز. اذا كان هترتب عليه اذى او بعديه هيرجع يتعامل بطريقة اكتر، او الناس هتنفر بهذه الطريقة من تغيير المنكر. وقضية قتال الحكومة زي ما قلنا، وان احنا اللي هي كانت بدايتها احداث قتل السادات وما بعدها.
نعم،
فالامر ده على فكره انتهى
خلص.
خلاص،
احنا في وضع جديد، واتقال كلام كتير قوي في وسائل الاعلام وفي الكتابات عن التغيير المنكر والتيار السلفي ونزلوا الى الشارع وخلافه، وطلعت جماعات يبدو انها كانت مدسوسه. كان في حاله كده، حصل حاله،
والله انا شايف انها كانت في الحقيقه حاله اعلاميه
وارد
اكتر منها حاله واقعيه
وارد. ففرصه
قطع الودن ومش قطع الودن،
فرصه ان حضرتك معايا نشرح للناس. حضرتك بترى مصر في مثل هذه الحاله، لو في منكر في الشارع المصري، حضرتك بتشوف مصر دلوقتي كيف يمكن تغيير المنكر؟
بالدعوه، بالكلمه الطيبه.
فين الدعوه دي؟ هل تكون في الشارع ولا في الجامع ولا في الخماره ولا
في كل حته؟ ليه ما تكونش في كل مكان؟ لان الكلمه الطيبه الرسول قال الكلمة الطيبة صدقة. وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. أنا بحب الخير للناس.
نعم،
بحب أن كل الناس يعرفوا أن الإسلام سبب سعادة الدنيا والآخرة، ولو هم دقوه والله العظيم ما هيرضوا بغيره.
طبعا الإسلام شيء بديع
ولذلك عظيم. فبقول أنا عايز أعرفهم لما لاقي واحد
ماشي. أعتقد الناس اللي ماشية في الشارع أو بترتكب خطأ، عندنا قنوات دينية كتير قوي، عندنا تلفزيونات كتير قوي، عندنا وسائل إعلام كتير قوي، هل تعتقد أنه لم يسمع فمنتظر أن مثلا، وأنا لسه عايز أفهم برضو حتى في الشارع ممكن يتم ده إزاي؟ إزاي منتظر أن حد يوقف في الشارع ويقول لها أنت لبسك كده غلط، أنت
ولازم يكشر كده هو يقول لها
يعني تخليها تبتسم. ما هو مش هيبتسم لأنه مش هيبص لها،
مش هيبص لها،
هو بص لها الأول فشافها عارية مثلا.
أضرب لك مثال عملي أنا عملته.
اتفضل يا فندم.
كنت رايح الكلية في مرة من المرات وأقضي مصلحة يعني، لقيت ولد وبنت قاعدين تحت شجرة في ساحة الكلية. رحت القسم اللي أنا كنت رايح، كنت بعد ما خلصت الكلية يعني، خلصت المشوار بتاعي، وبعد ساعة وشوية أو ساعتين لقيتهم قاعدين برضو. من ساعتها هم قاعدين ونسين نفسهم خالص.
بيذاكروا؟
لا ما بيذاكروش. انت عارف هو بيعملوا ايه. فانا
لا والله ما عارف، ما عادش القعده
طيب فيها ماشي. انا قصدي يعني معروف يعني. فانا قلت هل من المعقول ان انا اسكت كده؟ اه كده هم عارفين برضه. فروحت كده وبصيت لهم، يعني بصيت لهم قلت لهم السلام عليكم. قاموا اتنين وقفوا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت لهم على فكره ربنا سبحانه وتعالى يقول قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وقل المناتي يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وانت ماسك في ايدها من ساعتها وعمال تبص لها ووضعكم كده وضع مش صح. فانا بنصحكم ان وضعكم كده مش تمام. قالوا لي شكرا شكرا والله، بس احنا والله كنا بنتكلم ان احنا عايزين نغير الوضع ده. فقلت لهم جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
طب بص حضرتك يا مولانا ليهم
مش مشي وقاموا
خلاص، بس حضرتك شفتهم وانت طالع وانت نازل والوقت ده كله وشايفهم ماسكين ايديهم.
ما انا عشان كده قلت لازم اغير الامر ده.
هل الرصد هنا او النظر هل على المسلم ان ده يبحث في الاخرين ام ان المساله تخضع للستر؟
لا ابدا، ده امر تلقائي، ده في الشارع يعني.
تقف تنصحها يا مولانا؟
ليه المعنى؟ مفيش مانع، بس بص انها التانية هقول لحضرتك حاجه.
طيب حضرتك طبيب اطفال.
بيجي
لحضرتك امهات مع اطفال.
صحيح. بعمل ايه؟
بتستقبل الامهات المتبرجات؟
بستقبل. بعمل ايه معاهم؟ محضر رساله بتاعتي كده اسمها حديث من القلب او اخبارها عن الحجاب.
نعم.
فلما الاقي واحده كده بعد ما خلصت الكشف على ابنها او بنتها
تديهولها،
بقول لها اتفضلي هديه مني.
نعم.
لان انا عايز اعرفها، وكلهم في الحقيقه بيقبلوا. على فكره نسبه الحجاب زادت جدا ونسبه التبرج قلت جدا.
طيب ده كويس. على فكره ده من زمان المجتمع المصري بقاله فتره طويله.
صحيح. ده في الحقيقه ثمرت ايه قبل الفضائيات؟ على
حضرتك برضو ما بتشوفش ان كمان الانفلات الاخلاقي بهذا الزي ايضا بقى زياده؟
ايوه.
ومستفز وجارح.
ايوه صحيح.
اذا فاحنا الاهتمام بالشكل قبل تعميق النفس.
لا كلام سليم معاك، وانا لسه كنت بتكلم في حلقه قبل من شويه بان احنا عايزين عمره اخلاقيه.
امين.
وان احنا لا نركز فقط على الهيئه. نعم. وان كانت الهيئه انا ما كلمتش البنت على نفسها.
نعم.
البنت كانت محجبه على فكره.
نعم.
ولكن حجاب مش مظبوط يعني. ولكن قلت لها على سلوك على عمل. فعشان كده بقول ان الامر يعني يحتاج الى اهتمام بالظاهر والباطن.
نعم.
واهتمام بالخلق والسلوك وليس فقط بالهيئه. كنت بقول من شويه صغيرين ان السني اللي الناس بتسمي علينا يقول عليه سني مش كده؟
نعم.
او سلفي بقى دلوقتي بقت اكتر ربما
بقت مشروعه، بس
بقت كلمه اكتر اشتهارا يعني. اي واحد بدعني يقول عليه سلفي. كان زمان كانوا عليه سني، وكان هو سني وسلفي. فبقول السني الحقيقي اللي بيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وانك لعلى خلق عظيم. فاحنا عايزين يكون سلوكنا وخلقنا مقدم في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه على المجرد المظهر.
حضرتك
وإن كان المظهر جزء من الاقتداء عشان يساعدني على أن يكون سلوكي كذلك.
طيب الرسول عليه الصلاة والسلام والدعوة وما كانش فيه وسائل الإعلام وكانت الدنيا مختلفة، فبقى تحت إيدين من يريد وأصحاب الدعوة وسائل كثيرة جدا يعني. إذن احنا بنتكلم، حضرتك قلت لي الخمارة مش هيدها، مش هروح أكسرها، لكن هغيرها. ده بيقودني الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية والحوار الذي يدور حولها. أنا لا أبحث عن أزمة ولكن أبحث عن فهم. لما حضرتك بتتكلم عن تطبيق الشريعة الإسلامية، ناس تقول أن تطبيق الشريعة الإسلامية حتى التطبيق له أركان. ما هي أركان تطبيق الشريعة الإسلامية؟
الشريعة الإسلامية هي أعم من البعض بتصورها أنها إقامة الحدود. لا، الشريعة الإسلامية دي هو ده الإسلام، اللي هو الإيمان والإسلام والإحسان. الشريعة الإسلامية الناس تدعى إلى الصلاة وإلى صيام رمضان.
طب هي الأدانات مش بتدى أنت في كل حتة؟ ده في الشارع والجامع والتلفزيون.
أنا مش بس كده، أنا عايز أقول للشاب اللي واقف على الناصية أنت ليه ما جيتش تصلي؟ هقول لحضرتك مثال. أنا معدي في جنب مسجد، دخلت صليت، طول الصلاة سامع دوشة أولاد ماشي كده؟
نعم.
بيلعبوا بره. ف طالع انت يا ولد انت اضربهم ويكرشهم بعيد. قلت له بس اوعى سيب ما تتكلمش، تعالى حبيبي اسمك ايه؟ انت فلان، انت في سنه كام؟ ازاي يا ولاد؟ ما دخلتوش تصلوا المغرب ازاي؟ انتوا مسلمين كلكم وكلكم فوق العشر سنين الى 15 سنة، ازاي ما دخلتوش تصلوا؟ سكت وضحكولي. طب يلا خشوا المسجد فورا. مش هم سمعوا الاذان والاقامة؟
نعم.
بس ما جوش يصلوا. الولاد كلهم دخلوا المسجد ودخلوا صلوا جماعة تانية.
جميل.
واخد بالك؟ يزن
هل احنا عايزين نربيهم في المدرسة ونعلمهم يعني، هو منهج متكامل
في البيت وفي الشارع اللي انا شفتهم فيه وما اعرفش هم بيوتهم فين، وفي المدرسة اللي هم بيروحوها ومحدش قال لهم صلوا ساعة الصلاة.
نعم.
مع انهم سمعوا الاذان. فانا عايز بقول الدعوة الى الصلاة في رمضان. ما قلتش الله يخرب بيت الناس المجرمين، لا، اروح اكلمه اقول له ازاي تفطر في رمضان.
نعم.
لو لقيت واحد تاجر وغني ومعه فلوس اقول له ازاي تطلع زكاة مالك.
من يجب عليه الدعوة؟ يعني لما بقول الشيخ ياسر برهام انا بتكلم عن عالم جليل.
لا، انا طالب
له يعني. تاريخ من العلم.
انا طالب يعني.
والدراسة زادك الله. انتوا بتدوا الرخصة لمين يعمل كده؟
لا، انا كل من علم امرا من امر يبقى يدعو اليه. الرسول قال بلغوا عني ولو آية. لو عرف امر من امور الدين وبدليله من الكتاب والسنة، او عرف ان هو حاجة كل الناس عارفاها من الدين، معلومة الدين بالضرورة، زي الصلاة او زي الشتيمة حرام. ان استب لو جاي الصبح كده الاقي واحد بيشتم ابو الثاني او امه ويتهمه بالفاحشة، انا اسكت ليه؟ اقول له ازاي انت شفته؟ انا لما بلاقي واحد كده اقول له انت شفت والده وهو بيقع في الزنا؟ انت عارف ان ده يعاقب عليه في الشريعة الاسلامية بجلد 80 جلدة لو انت ما جبتش 4 شهود؟ انت عارف ان لو ما تقامش عليك الحد في الدنيا عشان ما فيش حدود دلوقتي هيقام عليك الحد يوم القيامة؟ ازاي تقول عن امه كده؟ ازاي تقول عن ابوه كده؟ ازاي تذكر العورات المغلظة بالالفاظ الوحشة دي؟ انا سلوكيات.
هذا فرض عين على كل مسلم؟
كل مسلم عرف الحكم ده. كلنا عارفين، حضرتك عارف بالتأكيد ان لما يشتم والدته بالزنا حرام. سمعته ما ينفعش تسكت، روح قول له حرام.
لكن لا استخدم يدي.
انا ما قلتلكش استخدم.
لا لا يدي. انا بسأل.
هستخدم اليد دي في حالة، على سبيل المثال لقيت واحد بيخطف واحدة.
طبعا.
اعمل ايه؟ اقول له يا ولد ابعد عنها وسيبها عشان ما اختمش يد، ولا اروح انقذها؟
لا، اقطع رقبته كمان.
لو لا، معلش اقطع رقبته، هنقذها قدر ما استطيع.
تمام.
ما ينفعش ابقى سلبي في هذه الطريقه، مش كده؟
طبعا.
انا الرسول صلى الله عليه وسلم قال امروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر.
نعم.
هضربه ضرب تاديب، مش ضرب
مبرح،
مش ضرب يعني مبرح. نعم. يشق جلدا او يكسر عظما او يحدث شينا، ما يعلمش على، لا، ضرب تاديب عشان اعرفوا الناس زعلان منه في الحقيقه. فمثل هذا الامر لو انا عندي سلطان في بيتي، لو انا على سبيل المثال في مكان عملي ولقيت حاجه غلط وامري هيغير الغلط ده، يبقى لازم امر بيه. وده تغيير باليد في الحقيقه. اكتب امر كتابي مثلا بتغيير الوضع الغلط.
نعم.
او اي حاجه في مكان انا ليا سلطان فيه وقدره، او في مكان ماليش سلطان بس انا قادر ان انا اغير حاجه غلط، زي ما حاجه واحده بتتخطف.
نعم.
واحد بيعمل خطا مع الناس وخبرك بيعتدي عليهم.
هل ده يحتاج الى هيئه زي هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
في العهد الاول، في العهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كل المجتمع بيمارس هذا الامر.
تمام.
وبالتالي فقضيه الهيئه دي حاجه تنظيميه، لو احتاجنا لها نعملها. زي بالظبط ما كانش في مدارس
امام. مين اللي يعملها؟ هل جهه مثلا زي الدعوه السلفيه؟
لا، الدوله.
ولا الاخوان المسلمين ولا الدوله؟
الدوله تعملها. الدولة تعملها. لكن احنا بنقوم دلوقتي بالدور اللي احنا بنقوم به، بدور النصح، لان المجتمع محتاج تهيئه طويله المدى.
نعم.
واخبار حضرتك، ومحتاج الكلمه الطيبه، ومحتاج ان انا استعمل الوسائل المتاحه ليا بالطريقه اللي ما تجيبش ضرر اكبر ولا تنفر الناس.
حضرتك كنت بتكلمنا عن الدوله، هنا بنتكلم عن دوله دينيه ولا دوله ايه؟
دوله مسلمه.
دوله مسلمه.
الدوله المسلمه مسؤوله عن الامر ده، هي مسؤوله عن الاخلاق. على فكره الدستور المصري بينص على ان الدوله مسؤوله عن الاخلاق.
طبعا.
وفي ناس عايزه تشيل الحاجات دي على فكره، هيقول الدوله مالهاش دعوه بالاخلاق. على فكره حصلت تعديلات في عهد النظام السابق، انا بقارن الدساتير دلوقتي عشان بندور على الدستور الجديد.
نعم.
فلقيت ان في تغييرات طفيفه جدا ما حدش حس بيها، بس عايزه تلغي مسؤوليه الدوله عن الاخلاق، خليها مسؤوليه الناس هم اللي يتصرفوا مع نفسيهم.
نعم.
انا بقول لا، الدوله مسؤوله مش بالإكراه، مسؤولة بالدعوة، مسؤولة بالتربية، ومسؤولة بالتدخل عند اللزوم.
طيب انا ما فهمتش،
بس كان ده لسه بدري،
ما فهمتش تصور الشريعة الإسلامية.
اهو ده انت فعلا جزء من الشريعة.
نعم،
الشريعة الإسلامية إقامة الواجبات اللي ربنا أمر بها، الصلاة والصوم والزكاة والحج.
نعم.
والتزام الحلال واجتناب الحرام في الأموال والبيوع والأسواق والأعمال. هو من الشريعة الإسلامية أن الناس ما تاخدش رشوة؟ مش الشريعة الإسلامية قالت لنا لعن الله الرشوة والمرتشي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده.
طب وهي في شريعة مسيحية أو الشريعة اليهودية بتقول لحد ياخد رشوة؟
لا طبعا، كلها متفقة.
والدول ومن البوذيين والمسلمين،
ما هو ماشي. ما أنا بتكلم، بس أنا لما بقول له إن ده جزء من دينك،
نعم،
تختلف عن أقول له ده جزء من القانون. أقبلها؟
نعم.
تختلف كتير ان انا اقول له ان انت لو خدت رشوة ملعون عند ربنا سبحانه وتعالى وهتاخد عقوبة في الدنيا كمان، بس فرق ان انا اقول له في عقوبة في الدنيا بس. فانا كدولة اسلامية بستعمل الاثنين.
متى يمكن تطبيق الشريعة حسب وجهة نظر حضرتك؟ شايف الوقت المناسب لها امتى؟ وقد يستغرق وقت قد ايه؟ وكيفية التطبيق؟
هقول لحضرتك، الشريعة تطبق من النهاردة.
نعم.
ماشي كده؟ والشريعة دي متضمنة لضوابط ومراعاة مصالح ومفاسد ومراعاة أحوال العباد. من الشريعة إن لو جات واحدة زانية بس هي حامل، إن أنا ما أقيمش عليها الحد على طول. ليه؟ لأن في إنسان جوه.
الشريعة هنا تتحدث عن إقامة حدود وليس تطبيق قانون.
ده جزء من الموضوع
مثلا. ما هو لا، ما أنا
الحدود دي حضرتك جزء من النظام العقابي.
نعم.
النظام العقابي حاجتين، تعزير وحدود. الحدود ده جزء من النظام العقابي. والشريعة الإسلامية تتضمن نظم، نظام الحكم من الشريعة، نظام الاقتصاد في الشريعة، نظام التعليم، نظام الإعلام، نظام السياسي، نظام الحرب والسلم، نظام الإفتاء، وخبر حضرتك نظام الحسبة اللي هو الأمر والنهي في المجتمع ده. كل دي فروض كفاية المجتمع مطلوب منه، والجزء منه النظام القضائي والنظام العقوبات.
نعم.
وخبرك اللي جزء من الحدود، حضرتك ترقى الحدود تطلع هم خمس حدود، يطلعهم عايز اقول عشر من اشهار الشريعة.
نعم.
وخبرك ولها ضوابط. قلت لحضرتك انها الشرع هو اللي اتى بان المرأة اللي زانت دي بس في جنين في بطنها مالوش ذنب، يؤجل اقامة الحد عليها لغاية ما ايه
تتم الرضاع.
لا مش لغاية ما تولد، جات وولدت وقال لها روح رضعي.
نعم.
تأخر اقامة الحد علشان مصلحة ايه هذا الطفل. وبعد كده الرسول رجمها وقال لما وصلى عليها.
نعم.
شوف الرحمة،
هي اللي راحت علشان
تطبيق الحد. والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى عليها. فقال له عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من اهل المدينة لغفر لهم، وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ وقال لي ما قال عن ماعز اللي هو راجل وبرده كان هو اللي رايح برجليه، قال انه الان لفي نهر من انهار الجنه ينغمس فيها.
طب انا هنجيب الرسول منين عليه الصلاه والسلام؟
لا،
اذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه كانت رؤيته مختلفه عن الرسول عليه الصلاه والسلام.
هو علمنا.
ولو كان مكانه، نعم، الرسول
سنته
المعلم
موجوده.
نعم،
سنته موجوده. وعشان كده احنا هنعرف لما نقراها كويس ونتعلمها كويس ونطبقها كويس. وده جزء محتاج تمهيد بقى.
التمهيد ده قد ايه؟
لا ما
يعني أقول. هذا المجتمع المهترئ اللي الناس بتسمع فيه،
لا ما اقدرش اقول قد ايه لغايه ما اقول هظبطه بحاجتين: القدره والعجز والمصلحه والمفسده. لو خدت سنين زي ما تاخد، لو خدت شهور زي ما تاخد، كل حاجه اقدر اعملها.
طب ايه المجتمع اللي حضرتك عايزنا نستنى لحد ما يبقى مؤهل الان
استوفي الشروط الشرعيه؟
الا وهي
في اي حاجه في الحد. الزنا ده عشان يطبق حد الرجم اذا ما كانش معترفا، انه يوجد اربع شهود عدول رجال.
شروط الاستحاله يعني،
لا نادرة. صعبه بس مش مستحيله.
نعم.
بس صعبه جدا. هقول هطبق كده. انت عارف حضرتك لو قلت كده ان نسبه 90% من الجرائم اللي من هذا النوع ستختفي. لو قلت انا
هيبقوا حريصين بس يا مولانا،
هيبقوا حريصين. لا، هيعرفوا اصل الحكايه دي
ان ما كانش الخوف من الله سبحانه وتعالى
جزء من. لا معلش، لازم الاثنين مع بعض. في ناس ما ينفعش معاها، قلت لك زواجر، العقوبات زواجر.
نعم.
العقوبات عشان في ناس زي ما بيقولوا تخاف ما تختشيش.
نعم.
فلما يعرف ان في كده وفي نفس الوقت انا بمهد له تعليم.
طيب.
ومهد له اعلام. اعلام ما بيساعدوش.
وامكانات مالية تخليه يتجوز.
وامكانات مالية طبعا.
حتى يعف ونعف النساء ونعف
طبعا. وان كنت انا مش بس مش هقول له انت ما معكش فلوس فزنيت يبقى خلاص ما انتش حقيقة مالك الحد. لا. لان ربنا قال ومن كان غنيا قال عز وجل ايه ومن كان فقيرا قال وانكح لأيما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنيه الله من فضله. فربنا سبحانه وتعالى امر الفقير بانه يصبر. ها من لم يجد يبقى ايه فليستعف. فالواجب ان هو يستعف مش ان هو يقول انا معيش فلوس ما اعرفش ابني بيت يبقى انا هقع في الزنا.
رؤية حضرتك او رؤية التيار السلفي او الدعوة السلفية للشريعة الاسلامية بمناحيها بتفسيراتها هي نفس رؤية الاخوان المسلمين؟
اظن ذلك في الجملة. لكن مسألة أهمية التطبيق ووسائله قد يكون فيها اختلاف. لكن قدر التدرج قدر الخطاب الإعلامي
نعم
ده اللي ممكن يكون فيه اختلاف. لكن الجزء ده أعتقد أن احنا كلنا متفقين أن احنا عايزين نغير النظام الاقتصادي بحيث ما يبقاش معتمد على الربا. معتقدين أن هو يجب إقامة الحدود عندما تستوفى شروطها. معتقدين أن هو يجب أن النظام التعليمي يصلح، النظام الإعلامي يصلح، النظام السياسي يصلح كذلك. متفقين في كثير من هذه النقاط.
على ماذا اتفقت مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف عندما ذهبت إليه وفي ماذا اختلفتما؟
احنا والله يعني حصل حوار تصوره لعلاج الموقف المتأزم. اتفقنا على ان اجراء الحوار مع كل القوى امر مطلوب.
نعم.
و ان الحوار يتم تحت مظلة الازهر فقلنا بالعكس ده شرف وان احنا نرحب بذلك مع القوى الليبرالية والقوى الاسلامية الاخرى في قضية تشكيل الهيئة التأسيسية. اتكلمنا على قضية المادة التانية وصياغتها.
نعم.
وايه اللي ممكن يتقال
حضرتك فيها. ما زلت مختلف تماما على فكرة مبادئ الشريعة الاسلامية.
انا ما زلت مصر على ان احنا نقول الشريعة.
الشريعة.
مش لازم احكام.
نعم.
ولا مبادئ. يعني شرحت لفضيلته وجهة النظر من ان كلمة مبادئ لو كانت تركت على ما كتبت فيه من اصل اول ما تحط من غير حكم محكمة دستورية عليا.
نعم.
بيفسر كلمة مبادئ بتفسير صعب جدا اللي هو يقول قطع الثبوت والدلالة معا. حتى هو لما قلت له كلام حوار حصل بيني وبين بعض الليبراليين على يعني ايه قطع الثبوت والدلالة معا لانه قال لي الليبرالي الاستاذ الليبرالي ده قال لي كده السنة خرجت بره لان السنة كلها في الاصطلاح ظنية الثبوت حتى لو بخاري ومسلم يقول لك بس ده مش زي القرآن.
نعم.
يبقى ظن ثبوت يبقى مش مصدر. فالشيخ قال لي لا طبعا الكلام ده مرفوض. قلت له كويس جدا والمسائل الاجماع الناس تطلع فيها خلاف هي لا كل مسائل الاجماع نحطها في المبادئ. قلت له حضرتك وبيقولوا القران حمل اوجه قال لي لا لا الكلام ده. قلت له حضرتك بيقول على سبيل المثال وسمعتها من كلام الناس غيرهم. قلت له استاذك واستاذك فاقطعوا ايديهما نعمل فيها ايه. قال لي يا سيدي قطع ربنا بيقول في القرآن وقطعنا أيديهن يعني ما هم ما قطعوش دول عوروا نفسيهم نجيب مشرط ونعمل كده للحرامي يبقى كده خلاص على الأقل بقى الآية مش قطعية الدلالة يبقى القرآن مش قطعية الدلالة. قلت له كده أنت عايز تهدي الثوابت كلها. قال لي عايز من الآخر السياسة ما فيهاش ثوابت.
مين اللي قال لحضرتك كده؟
واحد مش
حاضر مش الشيخ الازهر يعني.
لا انا بحكي للشيخ الازهر.
نعم.
الحوار ده.
نعم.
عشان اقول له هم فاهمين ان حكم المحكمه الدستوريه.
نعم.
بان المبادئ معناها كده ادي تطبيقها عندهم وهيطالبوا بكده واخد بالك وان مفيش حاجه اسمها ثوابت. فقال لي لا الكلام ده مرفوض ده احنا نحط كل مسائل اللي يوافق عليها الجمهور. قلت له ده انا ما احلمش بكده.
نعم.
لا احنا ده احنا لو قلنا نص من كتاب او سنه او اجماع حاجه قطع يعني كده الحاجه اللي ما فيهاش خلاف والجزء المتفق عليه من الاحكام هتبقى حاجه جميله بس حضرتك هم مش عندهم كده.
لمن سيكون القرار في النهايه اذا كنت في الدعوه السلفيه شايفين انها تكون الشريعه وقوى اخرى مثل الاخوان المسلمين مثل الازهر الشريف مثل تيارات مختلفه اتفقت على المبادئ وهنا في اختلاف الى ماذا نحتكم؟
احنا بلا شك ان احنا القضيه دي بنعمل دعوه حشد شعبي عشان نبلغ الناس ايه حقيقة الامر، لان انا جازم من الشعب المصري كله يريد الشريعة. وانا اقول، انا هقول واطلب ان لو اختلفنا ودي تحطها على
حضرتك. الشيء بتقول الشعب كله، انت ما بتعتبرش الاخوان من الشعب كله؟
لا انا بتكلم على ان هم متفقين معايا، بس هم بيقولوا ما بلاش نتكف الموضوع ده، مع ان انا مع الاستاذ الباشمهندس خيرت متفقين، وعلى الاستاذ عبد المنعم الدكتور عبد المنعم الفتوح متفقين على ان الصح انها تكتب الشريعه من غير مبادئ.
وماذا عن اصحاب الديانات الاخرى وبالتحديد الديانه المسيحيه؟
انا بقول الشريعه تتضمن، وممكن نص عليها كده، بما الشريعه الاسلاميه بما تتضمنه من حق اصحاب الشرائع السماويه في الاحتكام الى شرائعهم في الاحوال الشخصيه.
نعم.
يبقى اذا الشريعه متضمنه لكده.
هل وصلت لنقطه اتفاق حضرتك مع فضيله شيخ الازهر؟
والله احنا عرضنا الامر ده وقلنا الحوار هيستمر.
الحوار مستمر. هل تطرقتما الى الحديث عن الرئاسه؟
الكلام كان على عموميات، لان القائمه لم ينتهى منها بعد، قائمة المرشحين هتطلع يوم 26 بطريقة نهائية.
نعم.
ولكن هو كل منا ذكر، طب ده له قبول، طب ده أكثر قبولا، طب ينفع نختار حد تاني.
كان لحضرتك رأي أنك لا تفضل
أن يكون فعلا. أنا كجزء من الدعوة السلفية بنتخذ القرار بطريقة مؤسسية.
نعم.
بطريقة الشورى، يعني بالأغلبية في مجلس الإدارة. نعم. ولسه ما قررناش
لسه. بس حضرتك كان لك تصريح قلت فيه انك لا تفضل ان يكون سلفيا الان او
ده قرار مجلس الاداره بان احنا مش سلفي، احنا واحد مننا يعني.
نعم.
ليه ما ترشحتش الدعوه في هذا الوقت مرشح للرئاسه؟ ده كان قرار بعد مناقشات طويله لخدمه المشروع الاسلامي، وليس يعني لان احنا ما مش عايزين يبقى في حاكم. لخدمة المشروع ده بنقول ان احنا في تهيئة ضرورية، دورنا في حراسة الدين اكتر، طاقتنا ممكن ما نقدرش نشيل الجبل ده.
هطلع فاصل وارجع عشان اشوف الجبل ده. لماذا خرجت التيارات والقوى السلفية الى عالم السياسة بعد ان كانت ترفضه وتراه رجسا من عمل الشيطان احيانا؟ ايضا عن علاقة الدعوة السلفية بحزب النور، ومن ملزم لمن، واذا تضادت وتصادمت السياسة مع الدعوة من ينتصر؟ بعد الفصل مع الشيخ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. سيدي، بعض مشايخ السلف اعلنوا خوفهم على المنهج السلفي وعلى السلفيين من العمل في السياسة، الم تشعر حضرتك بهذا القلق على المنهج وعلى الدعوة؟
والله حضرتك احنا اول يعني ما حصلت الثورة وطرح وجود فرصة للعمل السياسي، لان احنا كنا مش بنقول السياسة رجس من عمل الشيطان مطلقا كده.
نعم.
احنا عندنا السياسة اللي مبنية على الكذب ومبنية على الخداع وعلى الميكافيلية هي دي اللي احنا بنطلقها،
ولو عملنا فيها ايه هتفضل كده؟
لا، عندنا حاجة اسمها السياسة الشرعية.
طيب.
بنتعامل باخلاقنا. حضرتك اظن ان كان لنا مواقف مختلفه عن الناس في حاجات كتيره،
وكان هناك مواقف منسوبه للسلفيه كانت للاسف
مغزيه،
يعني لا تليق بيهم.
انا عشان كده مش عايق، انا عشان كده قلت لحضرتك في الاول ان احنا بنتكلم على الدعوه السلفيه اللي هي الكيان المنظم اللي هو جمعيه خيريه اسمها جمعيه الدعاء، واللي موجوده في فروع لها في محافظات الجمهوريه. هي دي اللي بتكلم عليها ككلام منظم.
نعم.
لها إدارة ولها رئيس، لكن في دعاة سلفيين كتير وأشخاص سلفيين كتير بره الكيان ده بيسموه بقى تيار سلفي أوسع يعني.
نعم.
لكن أنا ببقى مسؤول عن اللي أنا إيه؟ أنا بتكلم عن
نعم.
الكيان ده اللي أبناؤه المنظم ده اللي أبناؤه أسسه حزب النور.
طيب.
ففي البداية كان فيه تخوف.
نعم.
ولكن لقينا فيه تخوف تاني، وهو إن هناك أصوات طلعت أثناء الثورة بتطالب بتغيير المادة الثانية، فوضح لدينا أو تعديلها بما يضعف من هوية الأمة العربية الإسلامية ومرجعية الشريعة فيها، مع أنها مش متطبقة.
نعم.
المادة الثانية دي مش متفعلة، فقلنا إن الأمر ده فيه خطورة، وعندنا خطورة ثانية، وهو إن الدعوة قد تتعرض لخطر، واحنا منهجنا ما زال ان الدعوه هي الوسيله الاساسيه لتغيير المجتمع الى الاصلح، وبناء الشخصيه المسلمه المتكامله، ووجود طائفه مؤمنه لتؤدي الفروض الكفائيه وتنمو بيها لحد ما نوصل. مش التغيير السياسي، التغيير السياسي جزء من العمل في مجال، او ده جزء من الدعوه في مجال السياسه. عايزين نثبت للناس ان في احتمال غير اللي انت قلته، ان مفيش الا ان احنا هنعملها كده هتطلع كده. عايزين نقول لا، في سياسه من نوع تاني هنحاول نطبقها، نحاول نصدق، نحاول نكون
بقوانين اللعبه السياسيه.
قوانين اللعبه السياسيه ممكن تتغير بفرض امر واقع، بقوه
امر واقع، لما تبقى انت متحكم في الاغلبيه وبتحكم.
ومن الان باثر في الكل، ومن الان ليا صوت مسموع. وبضرب مثل لعل الناس كلها تقبل، يعني يوم ما اكون الناس كلها ببقى سعيد جدا، رغم انه يكون في مواقف حاده وهجوم شرس على على الدعوه السلفيه وعلى نوابنا، بس الناس يقولوا والله احنا بنستريح السلفيين عشان هم كده، عشان هم واضحين.
نعم.
رغم ان هم يعني بيكلموا
اللي في قلبهم على لسانهم.
بالظبط، ببقى فرحان بهذا الامر.
نعم.
لان الامر ده بيقول في احتماليه. سمعت كلمه قالها البعض، حزب النور فصل الاستاذ انور البلكيمي.
نعم.
بعد اللي حصل. فقالوا ده احنا سمعت واحد من الكونجرس الامريكي بيقول ده كده كنا فصلنا الكونجرس كله.
نعم.
وفي ناس قالوا ده اعطانا امل في ان في حاجه سياسه مبنيه على مبادئ. مع ان الاخ انور انا يعني رغم الخطا اللي حصل منه انا ما زلت بعزه.
ما بتشوفش حضرتك انه اساء الى التيار السلفي؟
اساء طبعا.
وانه هز ثقه الكثيرين ايضا.
طبعا.
وانه حقق مخاوف البعض من ان عندما يعمل رجل بالسياسه ويكون الدين شعار وخلفيه وصوت، ثم ياتي ما هو مخالف للاخلاق.
هو بشر.
نعم نعم، انا اقر بهذا. وانا احترمت موقف حزب النور واحترمت موقفه عندما اعتذر،
وهو
ولكن للاسف هو مش مسؤول عن نفسه فقط، عندما ظهر للناس بلحيته وخطابه الديني
صحيح
بقى بالنسبه للناس
سلبية، بس سلوكنا في الموضوع ده بقى ايجابيه في ان احنا كيف نعالج اخطائنا. بقول متحدثين الاعلاميين، الاخ نادر
بكار طبعا،
نادر مسمينه دلوقتي على الفيسبوك للاسف الشديد، يعني مع ان ده شرف له، انه مسمينه نادر اعتذار.
نعم.
انا ما فيش عيب في الاعتذار، وده ولما حد يغلط ويطلع يعتذر في احسن من كده؟ ولا لازم افضل ادافع الى النهايه بالباطل؟ فانا بقول لا، انا عايز امارس نوع اخر من السياسه، اثبت للناس ان في حاجه اسمها سياسه شرعيه.
نعم.
فانا كان في تخوف زي ما قلنا ومناقشه، وكنا خايفين برضو على حريه العمل الدعوي، لو ماليش ثقه في العمل السياسي ممكن اتجاهات اخرى تطغى علي.
نعم.
وده وارد ان هو يكون بطش بالحبال الحرير اكتر من بطش بآلات الحديد، يلغي حرية العمل الدعوي باسم ان انت الشارع ما اخترقش. فقلنا وجود يحمي العمل الدعوي ويفتح له الابواب ويساعد في اصلاح الفساد الموجود اللي يتألم منه كل مصري وبيعاني منه كل مصري، ونحاول ان احنا نوصل لكل مستويات الخطاب اللي احنا لسه ما وصلناهاش. اول مره اتقابل مع حضرتك.
نعم.
اول مره المشاهدين يشوفوني في السي بي سي.
نعم.
بالتاكيد ان ده
مع ان الدعوه قائمه من زمان.
مع ان الدعوه قائمه من زمان، بس كانت ممنوعه منها تظهر في فتره طويله جدا. فبقول انا دي مجالات دعوه انا محتاج ان انا افتح فيها ابواب، اوصل صوتي للناس. حتى العالم الخارجي، هو ايه السلفيه دي اللي طلعت؟ هو ايه حزب النور اللي طلع ده؟ برضه في تخوف كبير جدا، ممكن يكون ملوش مبرر او له مبرر عندهم، بس بالتاكيد ليست الصوره التي يحاول البعض ان يرسمها للاسلام، بان هو الارهاب، بان هو التفجير، بان هو القتل.
نعم.
وانها صوره ظالمه جدا، ولابد من وجود بديل. وحتى الشخص الملتحي اللي هو اصبح مرتبط لعقود متعدده بان هو ده الارهابي لمجرد الملتحي فقط.
نعم.
مع ان في اختلاف كبير جدا.
طب انا عندي ارتباك. عندي ارتباك بس من فكرة الدعوة السلفية الحقيقة هنا والممارسة السياسية من خلال حزب النور اللي موجود في البرلمان. حضرتك ارتضيتوا العملية السياسية بأخلاق إسلامية
إن شاء الله.
مقرين إن شاء الله ونتمنى ذلك. ولكن طالما ارتضيت العملية السياسية، العملية السياسية فيها تصويت وفيها قوة وفيها آراء وفيها برلمان منتخب وخلافه. حضرتك لما تحدثنا عن المادة الثانية في الدستور فقلت لي لا، إذا كانت القوة الأخرى أو الأغلبية هتقول ده فإحنا سنشحن في هذا الاتجاه. أنت هنا فضلتك
عن طريق التصويت برضو.
نعم،
فأنت عن طريق التصويت.
لا، أنت حضرتك قلت لي
عن طريق الشعب عشان يقول للدستور اللي هيتعرض عليه لا.
نعم،
إذا خلى من ذلك أو هقول حطوا اللي إحنا مختلفين فيه ده اعرضوه على الناس وشوفوا مين اللي هيقول انه عايز المبادئ على الوضع ده او عايز الشريعه على بعضها. وارتضوا لو انتوا بقى ملتزمين فعلا بالتصويت، ارتضوا باللي يقولوا على الشعب.
انت حضرتك بتشوف ان المجتمع المصري مجتمع متدين وفاهم دينه كويس؟
متدين طبعا، بيحب الدين، فاهم دينه كويس، محتاج يتعلم اكتر لانه كان محروم منه وما زال محروم، من خلال التعليم، من خلال الاعلام، من خلال بعد كثير ممن يسمح له بعرض الإسلام في الوسائل المختلفة بعده عن تقديم الصورة الصحيحة. فعشان كده وبعدين كمية الانحرافات الضخمة، كمية الشهوات الهائلة اللي بتاخد الشباب بعيد وتضيع عمره من غير ما يعرف حاجة عن دين. انت حضرتك شفت البرنامج، انتوا تعرفوا اسم النبي بتاعكم ايه؟ فطلعوا مش عارفين.
نعم،
حاجة مأساة ضخمة. أنا فاكر مرة والله قابلت واحدة ست فطلبت يعني زي سؤال أو كده، فبعد ما دتلها ست بتصلي، قالت لي آه، قلت لها طب المغرب كم ركعة؟ قالت أربعة. قلت لها الظهر؟ قالت لي خمسة. قلت لها برضو ده كلام برضو؟ قالت لي معلش أصل أنا من بورسعيد. قلت لها الله، هو بتوع بورسعيد ما بيصلوش ولا إيه؟ ده أنا أصلا قالت لي معلش ما أعرفش والله. فحاجه زي كده.
بس انت عارف حضرتك ان دي لما راحت الانتخابات ادت للاسلاميين
وهذا انا اعلم.
طيب
انت حضرتك ما... بقى لا انا الحته دي ازعل منها.
لا انا لسه هكمل السؤال.
ازعل من حضرتك ان حضرتك تجزئ، انت عايز تقول ان العطو الاسلاميين هم الطبقه
لا خالص
غير المثقفه.
لا لا لا, لا ده انا لسه هكمل الجمله لحضرتك.
طيب ماشي
خالص. ده هي
ما تعرفش الست دي؟
لا هي
ما اعرفهاش.
لا انا نعم لا ده انا عايز اقول لحضرتك ان هناك كثير من المصريين بتفاوت درجاتهم منهم مثل هذه السيدة، وهم مثقفين ومتدينين وغير متدينين
واثقين في الإسلاميين أكثر أو وثقوا فيهم في الانتخابات.
نعم، هذا هو الجزء من السؤال.
أوه.
بتفسر اختيار النسبة الأغلب من هذا المجتمع بفئاته للإسلاميين ومع انتشار الحجاب والمظاهر الدينية وانتشار الفساد وفساد الخلق والرشوة والسباب والسلوك السيء في الشارع وإهمال العمل وكل اللي بيحصل ده، هذا التناقض الغريب في المجتمع ده حضرتك شايفه ازاي؟
اولا هقول لحضرتك حاجة، التناقض ده سببه عند البعض حصر الالتزام في بعض المظاهر، وده محتاج تعليم اكتر.
نعم،
ومحتاج دعوة اكتر، ومحتاج قدوة واسوة تتقدم للناس بصورة صحيحة علشان يتغيروا اكتر من تغيرهم بالكلمة. ومحتاج هو الناس طبعا وثقت في الإسلاميين لأنهم عانوا معاناة مؤلمة جدا خلال العهد السابق.
نعم،
وفي درجة من الارتباط الاجتماعي بالإسلاميين.
نعم،
خلال العهد السابق ده يعني مين اللي بيدور بقوة على الفقير الغلبان، على اليتيم، على الأرملة؟ مين اللي بيحاول يساعد الناس في حل مشاكلهم الشخصية، الأسرة؟ الرجل يطلق مراته بيروح لمين؟ فبيروحوا للإسلاميين.
نعم،
بأصنافهم مختلفة، والسلفيين أكثر جاذبية بحكم شكلهم بدقن وكده وعم الشيخ، فالناس بتروح لهم.
نعم،
فالتواجد ده ورؤيتهم لبعض الأمثلة الجيدة وبعض الدعاء الأفاضل اللي طلعوا في الفضائيات وأثروا في القلوب خلت قطاع كبير جدا يعني يدي صوته للإسلاميين بالإضافة للطبيعة المتدينة للشعب المصري. لكن الجزء السلوكي اللي بنتكلم عليه وانتشار الأخلاق غير الجيدة والسباب والرشوة والحاجات دي طبعا هي لها أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية، أسباب تربوية داخل البيوت وداخل المدارس وداخل حلقات الأصدقاء، وأن أسبابها البطالة اللي الشباب ما يلاقيش عمل فيوقف عن ناصية ويفسد بعضه بعضا. بالتأكيد الحاجات دي منظومة مشاكل.
نعم.
الجبل اللي كنت بقول عليه اللي محتاج نقول ايه 10 30 100 يقعدوا يكسروا صخر ويجيبوا عربيات يحملوها عليه عشان الجبل ده يتشال.
نعم.
واحنا شايفين ان هو اللي بيقولها تعالى شيله دلوقتي بيقول شيله لوحدك، ولا شيله مع واحد زيك غلبان زيك ما يقدرش والموقف صعب. فانا بقول انا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه الكبرى في هذا الوقت، وعشان كده بحمد ربنا ان حزب النوم ما جاش الاول، مع ان هو ربما يكون السلفيين اكثر قبولا على الارض اكثر عددا. عشان كده انا مطمن ان انا بقول لما احشد الشعب لرفض حاجه.
طب اكثر عددا ازاي يعني؟ حضرتك بتحصي عدد السلفيين تقريبا؟
انا كان نفسي اقول لملفات امن الدوله والله تجيبوا لنا عدد
الدنيا العدد
بجد، ولغايه دلوقتي ما حدش راضي يديني.
ما جالكوش ملفات منها
لغايه دلوقتي؟ ما جاش والله. عايز اعرف العدد الحقيقي مش عارف، بس اظن انه عدد كبير.
يعني العدد اللي اداكوا في الانتخابات مثلا يبقى ده عدد بسلفي؟
لا لا ده بالتاكيد ده عدد متعاطف.
نعم.
لا ده عدد.
ليه دايما قاده السلفيه في اسكندريه؟ ايه في مدينه اسكندريه فيها علماء السلفيه كده؟
لان هي نشاتها كانت فيها.
نعم.
يعني احنا بدانا سنه يعني بدانا في السبعينات، كان لسه كل الدعاه السلفيين اكثرهم ما كانش لسه التزم.
نعم.
ف او مش سلفيين، فعشان كده في اسكندريه.
نعم.
وانتشر منه الى بقيه المحافظات.
هل الدعوه السلفيه بالنسبه لحزب النور هي حزب هي جماعه الاخوان بالنسبه لحزب الحريه والعداله نفس المرجعيه و...
تقدر تعتبرها؟
اقدر اعتبرها كده.
وان كان له اليه اتخاذ قراره بالشورى برضو من خلال الهيئه العليا، من خلال يعني سلمه الخاص به في اتخاذ القرارات. وان كان بالتاكيد ابناء الحزب هم ابناء الدعوه.
ابناء الحزب هم ابناء الدعوه.
يعني اقصد ان مين اللي عمل الحزب ده؟ الحزب ده ازاي اتعمل في 27 محافظه؟
طالع من الدعوه.
طالع من الدعوه دي.
نعم.
هي الدعوه دي ابنائها اسسوا الحزب فوجدوا في اعضاء في الحزب. فكوادر الحزب هي كوادر ليه؟
اذا الحزب لا يتخذ اي قرار دون الرجوع.
لا ابدا. حضرتك لو قلت حضرتك اليته الخاصه بيه. اليته بس حضرتك اللي موجودين فيه هم اولاد الدعوه.
هل لا يعودون الى العلماء؟
بالتأكيد.
يعني لا يعود الى
اكيد بيسالوا.
نعم.
اكيد بيسالوا بياخدوا وجهه النظر، بس هم لهم اليتهم الخاصه بيهم، لان ده حزب سياسي له وضع رسمي ما ينفعش يندمج يعني يخش في جمعيه خيريه.
في رساله لحضرتك قلت ان الشباب لابد ان يعلم ان اختيار مرشح لدعمه مسؤوليه اهل العلم وليس الشباب. حضرتك قلت كده فعلا؟
انا بتكلم على كنت كان في ضغوط قوية جدا علينا بان احنا لازم تختاروا فلان وإلا تبقى انتم مقصرين.
نعم.
فانا كنت شايف ان الشباب بيتخذ القرار ده بناء على ناحية عاطفية فقط، ناظر فقط الى الخطاب الاعلامي لهذا المرشح الفاضل. كنا بندور على محاور متعددة طويلة.
نعم.
في البحث عن أهلية هذا المرشح أو غيره بنحطها لكل المرشحين، جزء منها الخطاب الإعلامي حول قضية الشريعة، جزء منها حول الموقف من الاتجاهات الإسلامية المعاصرة وكيفية معالجتها، لأن أنا عندي معاناة أعانيها الآن وسوف أعانيها في المستقبل من اتجاهات إسلامية على سبيل المثال من اتجاه التكفير، اتجاهات العنف، من الشيعة، من اتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة.
نعم.
لازم أعرف هتعامل معاها إزاي. ونحط ملف القضايا هيعالجها ازاي؟ بشوف تصوره هتعالج قضيه فلسطين واسرائيل والمعاهده وغزه وعورات مصر المكشوفه سينا والسد العالي هتعمل فيها ايه؟
نعم.
وازاي بنفكر ازاي في حلها؟ موقف من امريكا والغرب ايه صوره العلاقه اللي بيننا وبينهم هتكون ازاي؟ المشاكل المتعلقه بالداخل، المجلس العسكري ده هتعمل معاه ايه؟ ايه تصورك عن علاج الازمه اللي موجودة وكيفية الوصول إلى حل لها. الملف الأقباط مثلا هتعمل ما أنت تصورك فيهم إيه عشان نبقى فاهمين. إحنا مش هندخل بلدنا في حتة سد. لازم في مراعاة التوازنات الموجودة في القوى كلها الداخلية الإقليمية العالمية. لازم أدور على الحاجات دي كلها. بدور على المسائل الاقتصادية، بدور على ملف الدول العربية اللي فيها ثورات نعمل معها إيه، خطر التقسيم اللي الدول العربية بتعاني منه في ليبيا في السودان.
عشان كده حضرتك قلت إن في مؤامرة. حضرتك قلت إن في مؤامرة على مصر، وقلت إن هناك أصابع لديك معلومات أن هناك
طبعا
أصابع تلعب.
إن في خطر التقسيم، إن الناس بتحاول تعمل التقسيم، إن في هناك من يخطط لتقسيم مصر طبعا. ولذلك أنا عندي هدف أساسي، ده أنا عايز أقول أوصل للوحدة العربية ثم الإسلامية، أو ما أقبل تقسيم مصر مثلا، أقبل تقسيم ليبيا.
إيه الدلائل اللي بتقول لحضرتك إن هناك مخطط لتقسيم مصر؟
خرائط موجودة منشورة على النت. لاقي لها آثار معينة على الأرض في شراء أراضي بطريقة معينة على نفس النظام الإسرائيلي بأسعار غير محتملة. يعني
يجي مين بيبيع ومين بيشتري؟
يعني أنا لا أحب أن أنا أطرح بصورة يعني قد تكون غير مناسبة في هذا الوقت، لكن على سبيل المثال كان إخوة في سيوة بيطرحوا لي ويقولوا جايين يسألهم القبائل هناك والعائلات مقسمة الأرض الصحراء البيضة اللي ما فيهاش حاجة خالص، يقولنا في ناس جايين يشتروا من الأرض الفداني أبو ألف يعني يعرضوا 15,000 نبيع. فأقول له لا ما تبيعش، لأن الموضوع ده كده مش ماشي صح. ولاقيه إن, 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 إن الشراء جاي على الخرائط المنشورة وخبرها اللي في مساحات معينة لغرض تقسيم مصر في المستقبل، ما رضاش بكده. فبنناقش مع المرشح الحاجات دي، بندور على الصفات الشخصية في المرشح، بنعمله يعني بنجيب أخصائي نفسي طبيب أخ فاضل بيعمل تحليل للشخصية والاستقرار النفسي لها إمكانية.
ما أنا سيوة في التقسيم؟
لا سيوة أنت دخلت في التقسيم تاني. سيوة لأن في طبعا هو طبعا على فكرة مع أن هم أمازيغ لهم لغة تانية إلا أن هم في الحقيقة لا تجدوا فرقا، هم انتمائهم لمصر 100% زي النوبة. البعض بيقولوا النوبة برضو يعني طائفة عرقية مختلفة. أنا جازم بأن ده يصنع صنعا يعني يحاول بثه في داخل بلادنا من غير أي سبب. عرب سينا إخواننا ولادنا، لكن هناك من يحاول أن يجعلهم طائفة مستقلة. فدي مخططات موجودة وبسأل عليها بلاقيها مدفوعة دفعا. بروح هناك، أنا رحت النوبة ورحت سينا ورحت سيوة وعارفها كلها. وعارف أن مفيش في الحقيقة أي فكرة عندهم للتقسيم إلا أن هناك من يسعى إلى ذلك، هناك من يغذي نعرات. واخبرك حضرتك احنا بندور الكلام ده وبنطرحه، عنده فكرة الاول ولا ما عندوش، واعي لهذه واعي ان في جبل ولا لا. قدرته على قدرة المرشح ده على علاج المشاكل، على وزن حجم المشكلة، على وزن الشخصيات اللي بيقابلها. ونقعد نسأل على شخصيات احنا الاثنين نكون اتقابلنا فيها، مش احنا الاثنين انا كفرد يعني كمجموعة، ووزنها ايه، تقييمك لها. بندور على البرنامج واقعيته ومصداقيته، قابل للتطبيق ولا مش قابل.
طيب ده معناه ان الشباب ما يختاروش؟
لا انا بقولش كده، بس بقول لهم بصوا كويس شوفوا، انا في الاخر هم اللي هيختاروا، بس ما تبقاش وحادي النظرة، ما تبقاش عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. تعال اسمع مني النقاط دي وانا اقول لك، بس ما تبقاش غير واعي وبتختار علشان جانب واحد بس عشان الكلام عجبك، على الخطاب
يسمع وبعدين يقرر.
وفي الاخر انا لا املك، انا بقوله في الاخر نفس الجزء، بس ده الجزء اللي اتبطر من الكلام. بقوله في الاخر انت هتحمل مسؤولية امام الله، انت شريك معايا في المسؤولية، الصغير والكبير قراري متأثر بيك. انا ممكن اتخذ قرار مضطرا لان انت اتخذت قرار، زي ما رسولنا اضطر ان يسمع كلام الشباب وخرج في غزوة احد عشان يسمع كلام الشباب. انا ممكن اقول له كده، بس بقول له في الاخر المسؤولية امام الله، واللي انت هتختاره على فكرة يعني مجلس الشورى العام بتاع الدعوة معظمه من الشباب، وفي محافظات كاملة الشباب. احنا عندنا على فكرة اصغر نائب في البرلمان في تاريخ مصر. شريف طه من السنبلاوين عنده 26 سنة، اصغر نائب في تاريخ مصر
ما شاء الله.
احنا عندنا شباب، والشباب دول مجلس الشورى بيتخذ القرار بالاغلبيه، والشباب دول هيقرروا. فلما كان قصدي كده
وعندما يقرر مجلس الشورى
أقرر
كله ملتزم.
أه؟
من يخرج عن الالتزام؟
ما عندناش ان هو اقصاء وفصل، لكن هنقول اخطأ ولو كان اكبر شيخ، لان هو لابد ان يلتزم بالآلية. احنا عندنا في قرارات بتتخذ بطريقة يومية او اسبوعية، دي مجلس الادارة اللي بيديرها. القرارات المصيرية الكبيرة بيتخذها مجلس الشورى اللي بيجتمع بطريقة اطول.
نعم. حضرتك مؤمن او بتقر بالديمقراطية في ممارسة سياسية حية؟ الديمقراطية دي خلت ثورة تقوم وتسقط نظام.
الديمقراطية لا، على فكرة اللي خلت ثورة تقوم الفساد.
تمام.
مش الديمقراطية اللي طلعتها.
لا، هي وعي الشباب بالديمقراطية، ايمانهم بده.
احنا عندنا الديمقراطية كفلسفة بتقول ان الحكم للشعب مطلقا مرفوض قطعا. احنا بقول السيادة لله
طبعا
والحكم لله، وبالتالي مش من حق حد ان هو يخالف شرع الله. والديمقراطية كآليات او كديمقراطية فيها انضباط، بنقول دي جزء من بضاعتنا. صحيح تعدلت في السكة، لكن بضاعتنا اللي هي الشورى ردت الينا.
نعم.
الجزء اللي هو مش مخالف للشرع فعلا اللي هو في الآليات انا التزم بيه، ولو حتى في بعض المخالفات ولقيتها انها اقل صور المفاسد في الواقع اللي انا عايشه، فانا هقبل بهذا من باب تقليل الشر وتكثير الخير. ولذلك انا قبلت ان انا ادخل ويكون نتائج الصندوق عندي هتكون النتائج اللي انا هلتزم بها.
لو حاكم ينتمي الى التيار السلفي، هو الحاكم هو الرئيس، ثم خرج عليه مئات الالاف في ميدان التحرير.
مئات الالاف بس مش ملايين يعني؟
لا، ما هو مئات الالاف يعني ملايين.
لا طبعا،
بس انا قلت ميدان التحرير بس.
طيب ماشي،
فخليها ملايين. خرج مليون من الشعب المصري وفضل في ميدان التحرير وطالب بسقوط الحاكم السلفي. حضرتك ساعتها كمسؤول ونائب رئيس الدعوة السلفية،
هقول بركة يا جامع.
هتقبل؟
هقول انا لو هي الوضع كده كما ذكرت يعني فعلا.
نعم.
وصل ان في مليون شخص او عدة ملايين من الاشخاص، زي ما حصل مليون دي زي بتاعت مثلا النهاردة او بلغ انها اقل شوية او اكتر شوية، بس متفرقي الرغبات متفرقي الارادات، كل منهم له مطالب مختلفة.
نعم.
صعب جدا يعني، انا لو حد قال لي كده وكل منهم عايز حاجة متناقضة مع التاني، وكل منهم يدعي ان هو اللي عمل الموضوع ده وجمع الناس، مع انهم كل منهم له اغراض اخرى، صعب ان انا اقول ان انا امشي.
يعني حضرتك بتشوف مليونية الجمعة لم تأتي اكلها سوى في المعنى، في التأثير
في الاول انها متنوعة المشارب، متنوعة الاهداف، ما جمعهمش الا النزول الى الميدان، لكن كأنه مشتاقين للميدان للثورة يعني،
وحشهم الميدان
بالضبط.
فلو الحاكم في هذه
لكن
الحالة،
لكن لو هم في الحقيقة اجتمعوا بعدة ملايين زي ما حصل
ايام مبارك،
في ايام مبارك، بالتأكيد ان هو يعني ينبغي ان يرحل فعلا.
حضرتك بترى دلوقتي ان الشعب من حقه ان يخرج حتى ولو لم يحلم حلالا او لم يحل حراما، اذا كان ظالما،
اذا كانت المفسدة في الخروج اقل من مفسدة الحاكم نفسه.
هل يمكن الحكم الان على اي تجربة تمت في دولة اسلامية ان الايجابيات اكبر من المفاسد؟ يعني المحاسن التي تمت حتى الان، هل لدينا تجربة؟
مصر وليبيا ويا رب سوريا.
تمام.
بالتأكيد. واليمن برضو الى حد كبير، بس الدم الكتير بيبقى عندي بيخلينا ساعة اقف.
طيب.
لكن ليبيا بالتأكيد.
هل تستطيع حضرتك
حتى الدم مع انه عشرات الالوف، الا ان القذافي كان افظع بكتير، ولانه قتل قبل كده من الله اعلم به.
طيب، هل نستطيع، انا هرجع لرؤيتكم القديمة، رؤية التيار السلفي
والفكر السلفي. لا، وسألني الدعوة السلفية.
طيب، الدعوة السلفية. الخروج على الحاكم الذي تم في عدد من الدول العربية من منظور إسلامي، هل ترى حضرتك أنه حقق الهدف، أن التجربة نجحت، أن أثبتنا أن احنا قادرين على التغير، مش احنا مصري يعني، هذه الدول، أم أن التجربة قد تعيد تجعلكم تعيدوا النظر مرة أخرى في متى يجب الخروج على الحاكم، وهل التغيير يكون من الداخل أم بالخروج عليه بهذا الشكل؟ أنا أنقل إلى فضلتك رأي بعض العلماء، يعني مش رأيي طبعا.
أنا حقيقة ما زلت مقتنع بأن التجارب دي إيجابية.
إيجابية؟
وأنها رفعت قدر هائل من الظلم كان يتعرض له هذه الشعوب، وحتى ولو دفعوا ثمن غالي، لكن
حتى لو حدث تقسيم في ليبيا مثلا؟
إن شاء الله ما يحصلش تقسيم
يا رب، بس
لكن مش الثورة هتكون هي السبب. عدم الوعي، نقص الخبرة في المخططات الخارجية، لكن بإذن الله نقاوم جميعا كل هذا الأمر.
ألا يتنافى هذا مع ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في الخروج على الحاكم أو التعامل معه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم عن الحاكم الذي يحكم بشرع الله، وفي نفس الوقت ما يكونش عنده مظالم ومفاسد تزيد على مفسدة الخروج.
نعم.
لأن والله لا يحب الفساد، دي قاعدة كلية، فإذا كان في فساد أكبر من بقائه زي بالضبط كده نظام الأسد.
نعم.
النهاردة ما أقدرش أقول للشعب السوري توقف عن الثورة، رغم أنه هو بيعاني معاناة أليمة جدا.
نعم.
لأنه لو توقف عن الثورة ستقع إبادة فوق التخيل وانتهاك لحرمات الشعب ده فوق التخيل، رغم أنه يدفع ثمن غالي جدا، لكن بإذن الله تبارك وتعالى لن يتوقف
إن شاء الله
حتى يزيل الظلم ده
يا رب. حضرتك قلت على موقع من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له،
ده أثر عن عمر.
نعم،
ده كلمة عن عمر بن الخطاب.
نعم. ولا عبرة ببيعة أفراد من العامة أو طلاب العلم المبتدئين. حضرتك كنت تقصد إيه من هذا الكلام؟ كنت تقصد حد بعينه من المرشحين؟
البعض كان كتب على الفيسبوك وعلى مواقعه، وجات لنا الرسائل دي، بأنه تمت بيعة في الميدان على الموت لأحد المرشحين.
نعم.
والبعض بيقول خلاص إحنا مش محتاجين لا انتخابات ولا شرعية صناديق ولا غيره، احنا شرعية البيعة اللي حصلت ألزمت الناس كلها، ولازم يا سلفيين ويا إخوان ويا جماعة إسلامية ويا أحزاب، الرجل ده بقى هو الأمير.
نعم.
فده بالتأكيد مرفوض، احنا اتفقنا على مسار معين.
نعم.
وشفنا ان ده أصلح الأمور في الوقت الحاضر، رغم ان هو مش صرف نظام إسلامي، لكن ده الأنسب في هذا الوقت، الأقل مفسدة، الأكثر مصلحة، المناسب للتوازنات الموجودة في الداخل والخارج. فما ينفعش لي تقول لي أنا بيعت فلان وخلاص، لازمك الأمر. فبقول له لا، أنت ما رجعتش لحد، لا للدعاء ولا للعلماء ولا للأزهر ولا للسلفيين ولا للإخوان ولا للجماعة السلفية، وعايز تلزمني بأن ده أصبح لازم في عنق بيع عشان أنت بيعته؟ جماعة التكفير كانت بتبيع الأمير بتاعها.
نعم.
ويبقى خلاص بقت لازمة ليا أن أنا أبقى أنا تابع لهؤلاء. أي جماعة تعمل، في جماعات بتعمل جماعات كده، هو بيفكروا كانوا في باكستان ولا في أفغانستان، بيقولوا يربطوا حبل من هنا 10 متر ومن هنا 10 متر ويقولوا جمهورية كذا الإسلامية، ويبيعوا الأمير بتاعه ويقول لك يا عم الخليفة أهو. أقول له إيه الكلام ده؟ ده ناس مش لا غير محتمل. هذه الكلام أهو. إذا نعم. من بايع رجلا عايز أجيب له دليل. الدليل على ايه؟ ان الكلام ده غير مشروع. فعمر رضي الله عنه كان بيتكلم على بيعة ابي بكر، لان هو بايعه في سقيفة بني سعيدة عشان يلحق الموقف.
نعم.
بس كان في مسلمين من بره، بس كانوا عمر رضي الله عنه موجود، ابو عبيدة موجود، الانصار موجودين، بايعوه ومن غير ما يرجعوا للباقي، عشان بس الباقي اول ما عرفوا قالوا ماشي هو ده، فتمت البيعة بهذه الطريقة. فعمر رضي الله عنه بيقول ايه؟ انما كان ورد أبي بكر فلتة وقى الله شرها، من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، عشان محدش يحتج بيها ويقول أنا بايع فلان في الأوضة بقى هو الخليفة، بقى هو إمام المسلمين.
نعم.
في فكر موجود عند بعض الجماعات اللي فيه انحراف بهذه الطريقة، غير مقبول.
سؤالي قبل الأخير، لو الدعوة السلفية قررت أنها تستبعد حد من المرشحين وتقول دول مستحيل اننا نفكر فيهم، احنا هنفاضل بين الاخرين، من تستبعده؟
ما تسيبها لما يجي القوام الاخيره. لا احب ذلك، لكن على اي الاحوال اظن يعني ان كل من كان مشارك في النظام السابق وكل من لا يعني يعلن تأييده للمشروع الاسلامي بدرجات مختلفة متفاوتة،
رغم ان حضرتك قلت ان كلهم بيدعوا للمشروع الاسلامي حتى السيد عمرو موسى.
لا، انا بتكلم على الاعلان الدعائي انا عشان ما حدش يقدر يقول دلوقتي انا ارفض الشريعه، لكن السلوك العمل التاريخ
انا شققت عن قلبه، احنا عارفين بقى ما جايز يتغير، ما كله يتغير
السلوك، ما انا لازم اشوفه دلوقتي.
حضرتك
ايه مشروعه الاسلامي بساله، لكن انا بتكلم حضرتك على تقييمنا من خلال السي في اللي انا ما شفتش.
هل كان هناك ميل للسيد خيرت الشاطر كالمهندس خيرت؟
هو الباشمهندس خيرت من افضل من جلسنا معه كفاءة وديانة، ولكن حصل اللي حصل.
نعم، فاصبح بعيدا. هل هناك اصرار على
ده؟ ربنا مقدر له كده الخير اللي راده ربنا بيه،
الله اعلم.
يعني انا بشوف اللي هيشيل الشيله يعني مشرف عليه، وبقول اللي هو بعد ربما كان على ربنا اراد له الخير.
حضرتك ليه طلعت البيان اسماعيل او السيد حازم ابو اسماعيل لم يكن سلفيا ولكنه كان اخوانيا؟
لا، البعض بيلزمني بيقولوا المرشح السلفي وانتوا ليكم مرشح سلفي، فقلنا لا، احنا لم نقدم مرشحا للرئاسه، والشيخ حازم هو صحيح ملتحي، وصحيح ان هو في ما نعلم سلف الاعتقاد، والشيخ والاستاذ خيرت سلف الاعتقاد، ليس مرشح الدعوه السلفيه، وهو في الحقيقه كان ضمن جماعه الاخوان، ده تاريخ بذكره، وانا سمعته
محدش من الاخوان طلع قال كده،
وهو سمعته معاك بيقول وانا مالي من السلفيين. فانا قلت بنقل الكلام ده للشباب علشان ما حدش يقول لنا انتوا المرشح السلفي ازاي ما قيتوش مرشح سلفي وخلاص.
حضرتك قلت ان هو لحد قبلها بيوم قبل التقدم للترشح،
دي معلومه بلغتني من مصادر مؤكده يعني لدى جماعه الاخوان،
انه تقدم باستقالته،
انه قدم استقالته قبل اعلان الترشح، واستقاله مكتوبه.
حضرتك الم تجلس الجلوس معه؟
لا، جلسنا كتير، ده اكتر واحد جلسنا معاه الشيخ حازم.
نعم،
الشيخ حازم صادق اللهجه يعني، بالتاكيد لازم تحبه لما تشوفه.
طبعا في الأزمة الأخيرة هل حاولت التحدث معه بخصوص الأزمة، وأنه بدأ الأمر كأنه رجل دين طامع في السلطة، خشيتم عليه وعلى
الجزء من الكلام كان بيتم بهذه الطريقة، وهو بيذكر دائما أو كل المرشحين بيذكروا أن غيرهم هو اللي رشحهم، وبالتالي خرجوا من هذه القضية أن هم مش طالبين يعني.
نعم،
وبالنسبة للأزمة الحاصلة دي كان النصح بضرورة التثبت، اصل هو الكلام على نفي فعل الغير.
نعم،
يعني انا استطيع ان انفي فعل نفسي او اثبت فعل غيري اللي انا شفته.
نعم،
او اقدر اقول الاستاذ خيري خلال الساعتين اللي قعدت معاهم معاه فيهم ما قالش الكلمه دي او قال الكلمه دي.
نعم،
لكن اقدرش اقول الاستاذ خيري الصبح عمل ايه. ففي جزء ولو كان الانسان قريب مني، يعني انا اولادي غايبين عني دلوقتي، اقدر اقول انا ابني ما عملش الحاجه الفلانيه، فانا بقول
بس ممكن ابنك ياخد جنسيه ويقعد سنوات لا تعرف، ويسافر وياتي ولا تعرف،
ممكن يكون يخبي عليا عشان يتكسف انه يقول لي انه عمل حاجه زي كده تحرجني.
وحضرتك ممكن تخبي على ابنك انك تعمل ده ايضا؟
إذا
ولا يعرف بسفرك ومجيئك وذهابك وبقائك في بلد اخر؟
هقول لحضرتك ان هو الامر ده وارد، ان هو يكون محدش بيحب يحرج حد تاني في مثل هذه المسألة الحساسة، في شخص داعية لو تعرف ان والدته خدت جنسية دولة غير اسلامية واقسمت على احترام دستور هذه الدولة، وهو بيدعو لتطبيق الشريعة، يعمل له ازمة.
اذا انت متعاطف مع الشيخ حازم واسماعيل؟
انا ما بقولش ان انا متعاطف.
نعم،
يعني كده انا بقول ان ما انا لا ارضى بانه يبقى اتقال بالكذب، انا ما عنديش بينات.
نعم،
ما رضاش بدي، وفي احتمال عدم المعرفة وارد عندي، وهو كان بيقول ان انا فيما اعلم، فانا لازم احترم هذا القدر.
نعم،
وما رضاش برضو بان حد يتهم بالتزوير بمجرد ان هو كان له تاريخ مثلا غير مرضي قبل ذلك، يبقى هو اللي يلبسها دلوقتي.
نعم،
انا اسكت في هذا، واقول المخول يعني الفصل في هذا هو اللي عنده الوثائق، وهو اللي عنده، وهو الطرف الاخر هو اللي دافع عن نفسه ويؤدي ويستطيع تقديم الوثائق التي تثبت غير ذلك، فانا الموضوع ده لا افصل فيه.
اذا كان الشيخ حازم اخوانيا تنظيميا واسمه كان موجود في الجماعه، بماذا تفسر منذ اعلانه الترشح هذا الالتفاف السلفي حوله؟
الهيئه ومدح الكثير من الشيوخ السلفيين.
نعم،
الهيئة اللي هو اللحية والخطاب الإعلامي عالي القدر حول قضية الشريعة.
نعم. ده أسعدكم في جانب؟
بالتأكيد احنا نحب ان الأمة كلها تبقى ملتفة حول قضية الشريعة. بس نحتاج الى فهم الحاجات اللي انا قلتها علشان نعرف يعني ايه الشريعة.
هل معنى هذا انه كان يمكن ان تدعموا الشيخ حازم اسماعيل اما انك قراركم من البداية انه لا يمثل الدعوة السلفية او التيار السلفي؟
طب ما احنا هنختار من غير التيار السلفي قطعا ويقينا، هو كل الموجودين حد منهم سلفي؟
طيب هو غير سلفي وانت ممكن حضرتك موقن بهذا، كان ممكن تختاروه؟
غير سلفي الانتماء يعني انا كان ممكن نختار.
كان ممكن تختار.
بس احنا الامر ده احنا قلنا مأجلين لغاية انتهاء اليوم 26 هنبدأ نتكلم.
ترى ازمة وضع الدستور حضرتك ازاي؟ الجمعية التأسية وبعد ما حدث، هل ترى ان كان هناك خطأ من الاستئثار في البرلمان بهذا الامر؟
هو حكم المحكمة قال استئثار ولا حكم المحكمة قال لازم من بره البرلمان؟ ما احنا ممكن نختار من بره البرلمان نفس المشكلة.
ممكن تختارهم برضو اخوان وسلفيين.
اذا القضية اذا ما هياش ان انتوا بتدوروا على النقاط.
حكم المحكمة ما قالش استئثار.
بالضبط كده.
ولكن الطعن كان بسبب الاستئثار.
ما هو ده بقى استعمال حيلة قانونية.
نعم.
لكنها يعني تخفي وراءها اغراض اخرى، ولذلك انا شايف انها اغراض تتنافى مع الديمقراطيه التي ينتسب اليها من يقول ذلك. ليه؟ لان انت الاغلبيه بالتاكيد لازم تفضل اغلبيه، يعني الشعب اختار هذا مجلس الشعب ده ومجلس الشورى ده علشان القضيه دي في المقام الاول، عشان يختاروا جمعيه تاسيسيه تكتب الدستور. ما تجيش تقول لي لازم ما تبقى مختارة من غيرهم بطريقة معينة، ده إذا كان أعضاء مجلس الشعب والشورى المعينين ما لهمش حق الاختيار. نقوم نقول إن النقابات هي اللي تعين، والهيئات والمجالس القومية هي اللي تعين.
ترشح مش تعين يا فندم.
لا بتقول وأنتوا تلزموا بيهم.
ما حدش قال كده خالص، هو ترشح وأنت الذي تختار كبرلمان.
يبقى لازم يحط لي كذا واحد.
لأنه تعارض مصالح.
يبقى لازم يحط لي كذا واحد من ضمنهم من يمثل كل التيارات.
لا.
ما يحطليش من كل الهيئات الشخصيات مثلا الليبرالية دون غيرها.
نعم.
لان انا عندي في الهيئات كلها اسلاميين.
طبعا. بالضبط.
مش كده؟ يبقى ما تجيش تخصي الاسلاميين وفي اختيارك باسم ان انت صاحب انا وانا معاك على ذلك.
نعم.
والحقيقة اللي تم الاختيار ما تمش اقصاء حد نهائي.
تم تمثيل محدود بالقياس.
حضرتك مجلس الشعب والشورى فيهم فوق 70% اسلاميين.
نعم.
وتم اختيار الجمعيات التأسيسية 53% اسلاميين، ومع ذلك مش عاجب
حضرتك كده انه مش عاجب كمان؟ ما هو 53 ده من البرلمان ومن بره البرلمان تم اختيار اسلاميين ايضا.
المجموع كله كده، مفيش ولا رمز اسلامي بارز اتاخد في الجمعيات
التأسيسية. حتى رئيس اتحاد طلاب اسلامي، يعني تم اختيار العدد الاكبر.
المجموع الكل النهائي ان كل القوى ممثلة ولا لا؟
ليست غير ممثل كل القوى. هذا ما قيل.
لا انا اقول لحضرتك ما التمثيل العادل.
التمثيل العادل ان تمثل قوى مختلفه من خارج البرلمان، لان البرلمان
طب خلاص ماشي هنختارها من خارج البرلمان بس بنسب تواجد اللي الشعب اللي اختارها. نمثل بنفس النسب اللي الشعب اختارها.
الشعب لم يختار للدستور.
لا الشعب اختار للدستور قطعا ويقينا، لان ده الاعلان الدستوري. وما تقولش الشعب ما بيفهمش.
لا انا ما اقدرش اقول الشعب.
احنا
انا مش شعب
اساسا العمليه السياسيه علشان الدستور. والنص الاعلان الدستوري ان مجلس الشعب والشورى هو اللي هيختار الجمعيات التاسيسيه.
يعني حضرتك بترى، عشان يبقى الكلام محدد.
أيوة.
حضرتك بترى ان الجمعيات التاسيسيه يجب تضم من اعضائها عدد اكبر ممن يمثلون القوى الغالبه في البرلمان.
نقول انها تكون كل القوى ممثله فيها، الحق يسمع من اي قائل يقوله، من حق الجميع ان يعرض ما عنده، في النهايه لا يوجد الا ان الاغلبيه هي التي تقرر.
حتى لو كان ده يتنافى مع معايير الكفاءة أو القدرة أو التناسب.
لا.
في أعداد الدستور.
نقول معايير الكفاءة والقدرة نلتزم بها كلنا. ما يمكن.
طيب يبقى البداية إن احنا نحط المعايير.
أيوة الصح.
ومن يلائم.
نقول الصح إن اللي يحط المعايير مجلس الاجتماع المشترك اللي هي الجمع الشعب والشورى مع بعض.
نعم.
لأن ده وظيفتهم يحطوا المعايير ويحطوا اللائحة ويختاروا من غيرهم. مفيش مشكلة. أقصر الطرق مع إن الحكم المحكمة قابل للطعن، ومع ذلك شايف ان اخسر الطرق انهم يلتزموا ويختاروا من بره ويحطوا المعايير ويحطوا اللوائح ويحطوا المصادر ويختاروهم بنفس اللي اختاروا الشعب.
محدش يقدر علينا.
مين اللي يقدرش علينا؟ اتكلم من لسان مين؟
انا هسيب الجملة مفتوحة.
طيب لا ابدا احنا ما بنتكلمش على كده، احنا بنتكلم على فكرة. انا دعوتنا بتقول اللي احنا منظرين بالك ان لابد من الحوار مع كل القوى الوطنية.
نعم.
وكل القوى السياسية. كل القوى
لابد. ده كان الكلام بس بتاع التحدي، لو هتيجي كده هنيجي كده، لكن احنا هنتوافق ونتحدث.
لا احنا بالتأكيد. اصلنا لما انا قعدت مع شباب من 6 ابريل وقعدت مع اتجاهات اسلامية وغير اسلامية وغيري قعد، ولقينا ان الموضوع لا يمثل خلافات كبيرة.
نعم.
لكن الظاهر ان الاعلام مشكلته انه ما بيوديش رسالة التواصل كما ينبغي، بالعكس رسالة الشعللة.
هو الاعلام اللي راح وداها المحكمة، والاعلام اللي خلى القوى كلها تعترض عليه،
الاعلام اللي بيخلي الناس، مش كل قوة ولا حاجة.
نعم.
ما زال الامر ان في قوة معينة بس كده، الناس معينين خايفين جدا بطريقة مش صحيحة، وبالتالي فلما بنقرب من بعض، لما نتحاور مع بعض بيحصل تلاقي اكتر بكتير جدا. هيطلع نسبة الخلاف قد كده، خلاص حطها للشعب هو اللي اختارها. لكن جزء كبير قوي هيكون في توافق.
انتخابات الرئاسة هتتم في ميعادها؟
لو امكننا ان احنا نعمل صلاحيات للرئيس بطريقة اسرع شوية، لان الدستور الحالي موقوف العمل به صحيح، لكن اذا حصل اختلافها بيرجع له، صلاحيات الرئيس فيه غير محتملة. فلو امكن انها تتعمل توافق بين المؤسسات الدولة حول تحكيم صلاحية الرئيس تتم في ميعادها.
يعني انا خدت من وقتك كتير، وكنت بسأل اسئلة الناس، مش اسئلتي، اسئلة مطروحة، عشان انا عارف ان محبيك هيدخلوا هجوم.
ليه بس؟
وهيعتبروا ان طرح الاسئلة.
لا
ابدا. انا مستمتع جدا وبشكر حضرتك على هذا الوقت الطويل، وتحياتنا الى اسكندرية واهل اسكندرية.
جزاك الله خير.
وبالتوفيق دائما.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك.
جزاك الله خير.
بشكركم. دي كانت حلقتنا الممتعة مع ضيفي العزيز الدكتور الشيخ ياسر برهامي. لنا لقاء اخر ان شاء الله، تصبحوا على خير.